الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. المشهور بين الفقهاء هو جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان إلى الزواج، لأنه لا مانع من ذلك له أن يفطر ما لم تزل الشمس. ونسب الخلاف فيه إلى ابن أبي عتيه وإلى الرسالة، فذهب إلى عدم الجواز إذا كان ناويا للقضاء من الليل. فقالوا أن القاضي إذا كان ناويا للقضاء من الليل لم يجز له الإفطار، لا بد له من صوم الصوم. واستندوا في ذلك إلى روايتين، سنده تام. هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال، فيجيب سلام الله عليه أنه إذا كان ناويا للصوم بل لا يفطر بل يسن صومه، وهي صحيح ابن الحجاج. ذل الشيخ ابن الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما نصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال عليه السلام: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. لأجل هذه الرواية، يعني لعله لأجل هذه الصحيحة قالوا بعد الجواز، ولكن المشهور لم يفرقوا بين أن يكون ناويا من الليل وأن لا يكون ناويا من الليل، وما ذكره المشهور هو الصحيح، فإن هذه الصحيحة لا بد من حملها على الاستحباب، وأن القاضي لشهر رمضان يستحب له أن يتم صومه ولا يفطر قبل الزوال. أما بعد الزوال فنبين أنه غير جائز، والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على الجواز متضافرة كثيرة. حمل هذه الروايات على ما إذا كان القضاء، يعني لم يكن نيته من الليل وكان القضاء بدا له بعدما أسلاه، بدا له أن يقضي شهر رمضان، وهذا لعله فرد نادر. حمل تلك الروايات على ذلك غير ممكن. إذن تلك الروايات صريحة في الجواز، وهذا ظاهر في الوجوب في وجوب الإتمام، فلا بد من رفع اليد عن وجوبه وحمله على الاستحباب. على أن صحيحة جميل الدالة على جواز الإفطار قبل الزوال لأن مورده هذا، يعني مورده وهذا ما إذا كان ناويا من الليل، لأن سؤاله هكذا سيئة جميل. قال: الذي يقضي شهر رمضان، الذي يقضي شهر رمضان ليس معناه اتفاق، هو مشغول بالقضاء يقضي، بل هو بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تتبعا فإنه إلى الليل بالخيار. حمل هذه الزمايات في الرجل يبذي شهر رمضان وبالخيار إلى الزوال حمله ما إذا لم يكن ناضيا من الصوم من الليل وقد بدا له أن يكون قضاءا بعيد جدا. الرجل يقضي شهر رمضان فأنه مشغول بالقضاء شغله هذا لأن الفائت منها أيام فمشغول بالقضاء يقضي شهر رمضان فله أن يفطر وبالخيار إلى أن تزول الشمس. فحمل هذه الصحيحة على ما إذا لم يكن ناضيا من الليل فبدا له أن يقضي شهر رمضان بعيد جدا. إذن لا مناسة من حمل صحيحة ابن الحجاج الدالة على لزوم إتمام الصوم أن تحمل هذه الصحيحة على الاستحباب والظاهر أنه لا خلاف في المسألة إلا من هذين القديمين ابن أبي عقيل وعلي السلام. وأما بعد الزواج فالمشهور والمعروف بل المتسالم عليه بلا خلاف بلا نقل خلاف عن أحد أنه غير جائز إذا زالت الشمس فلا يجوز له الإفطار إلا أن الخلاف بقى في وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة. وعلى تقدير وجوب الكفارة فما هو مقدار الكفارة؟ لا خلافان، خلاف في أصل الكفارة وخلاف في مقدار الكفارة. المعروف والمشهور هو وجوب الكفارة ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن أبي عقيل وحده فقط. خالف في ذلك وذهب إلى عدم وجوب الكفارة. والذي يدل على وجوب الكفارة روايات كما ذكرنا رواية بريد العجلي التي ناقشنا في سندها وصحيحة الرام وكان في صحيحة الرام وجوب الكفارة بعد العرش. قلنا هذا لا بد من رفع اليد للتسال بين الفقهاء أنه لا فرق بينما بعد الأصل وقبله. العبرة بالزوال ولا خلاف في ذلك، يعني لم ينقل عامل بهذه الرواية بإهوان الأصل، ولذا احتملوا أن يكون هذا سهوا من الراوي أو سهوا من قلم الشيخ قدس الله نفسه. وصاحب الحدائق يقول في أول كتابه تلك المقدمات أن الشيخ كثير السهر قلمه الشريف سهى لكثرة لاستعجاله فكان يشتبه عليه الأمر. بل قال بعبارة لما أعجبنا هذه العبارة، يقول كلما رواية في التهريبين بل لا يكون فيه خلل في سنده أو في متنه، ليس الأمر كذلك على الظاهر ولكن هو موجود. فهذا إما سهر من قلم الشيخ، يعني كلمة الآس تصحيح والصحيح الظرف، أو أن المراد بالآس ما بعد الزوال ويطلق الآس على ذلك بعد الظهر يطلق أنه عصر، كأن النهار يقسم على قسمين قبل الظهر صباح وبعد الظهر عصر كيف موتا. هذه الرواية وغيرها قد دلت على وجوب الكفارة. وبإزاء هذه الرواية ما رواه عمار التي تدل على عدم وجوب الكفارة سأل الإمام عليه السلام عمن يفطر بعد ما زالت الشمس، فقال عليه السلام ليس عليه شيء إلا أنه يقضي ذلك اليوم. هذه الرواية إن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرناه مما دل على عدم الكفارة، إذا أمكن ذلك فهو ولو كان خلاف الظاهر، يعني لا نرد الرماية نحملها على مهملين، إما أن نقول ليس عليه شيئا ليس عليه قضاء غير قضاء ذلك اليوم مثلا، أو ليس عليه شيء إلا إطعام عشرة مساكين مثلا أو صوم ثلاثة أيام، يعني بقية الكفارات التي هي كفارات غليظة ليس عليها شيء، يعني إسلاف المفاتيح. إن أمكن الجمع بين هذه الروايات وتلك الرواية، يعني الروايات الدالة على الكفارة فهو، وإن لم يمكن الجمع لكانت الروايتان متعارضتين لا بد من حمل هذه الرواية على التبيح، فإن الحمل على الاستحباب بعيد جدا. وجوب إطعام عشرة مساكين أو ما دل على أن الكفارة كفارة شهر رمضان كما نتكلم في مغسل الزرارة أو غير ذلك ما دل على الكفارة ظاهر في وجوب الكفارة، يعني قوة ظهور في وجوب الكفارة باعتبار أنه ارتكب محرما، وفي هذه الموثقة أيضا فرض أنه قد أساء وارتكب محرما، فحمل الأمر على الاستحباب أنه يستحب له الكفارة بعيد، ليس هذا كما نرجي، ولذلك الفقهاء أيضا لم يفهموا ذلك، وإنما نسب نفي الكفارة إلى ابن أبي عقيل سنادا إلى هذه الرواية. قالوا استند ابن أبي عقيل هكذا يقول في العجائب، على ما قيل استند إلى هذه الرواية لما لا إلى ذلك استبزواري في الزخيرة، وإلا فبقية الفقهاء لم يعتنوا بذلك، يعني لم يرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوب الكفارة ولزومها، فإذا تكون هذه الرواية معارضة ولا بد من الحمل على التغيير، لأن الجمهور من العامة لا يرون وجوب الكفارة فيما إذا أكثر بعد الزوال. والقول بالكفارة من المختصات الإمامية والجمهور لا يلتزمون بذلك، إذا يدخل هذا في الروايتين المتعارضتين ومقتضى القاعدة والحمل على التقيه، ولا يبعد أن هذا هو الأوجه، يعني تكون هذه الرواية من جهة المعارضة ساقطة فيبقى ما دل على وجوب الكفارة بل بلا معارض هذا يحمل على التقيه. وأما ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى أبيه ابن عبدالبيه علي بن عبدالبيه وابنه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، نسب إليهما أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، ادخل غدا أو إطعام 60 مسكينا، العبارة التي تنقل عن رسالة ابن عبدالبيه وعن المقنع للصدوق لا تفيد ذلك، بل الظاهر من العبارتين بل أنه أمثريه، الظاهر من العبارتين هو التخييف، فإنهما أبنى على ما في الأدائق بعين عبارة الفقه الرجبي. وحاصل ما في هذه العبارة أن من أثر يجوز الإفطار قبل الزواج في قضاء شهر رمضان لا بأس بالإفطار، وأما بعد الزواج فلا يجوز ذلك، فإن أفطر فعليه كفارة شهر رمضان على الترتيب، اذكر قضاء إطعام شهرين، وروي أن عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن أو لم يمكن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ظاهر هذه العبارة التي هي في الفقه الغزري وعلى ما ذكر في الحدائق المقنع للصدوق ورسالة ابن عبدالبيه يقول بعين هذه العبارة، الظاهر أنهما التزما بالتخييف بين كفارة شهر رمضان وبين إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن ولم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يقولان بأن الكفارة كفارة شهر رمضان على الإطلاق. وأما في كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين، يعني الشيخ الصدوق ذكر رواية إطعام عشرة مساكين إن لم يجد صوم ثلاثة أيام، وهي رواية بريد العجلي. ثم قال بعد ذلك ضرورية، الشيخ صدوق يقول ضرورية أن من أثر بعد الزوال فكفارته كفارة شهر رمضان، فيشير إلى هذه الرواية وهي مرسلة زرارة. لبما أنه قدس الله نفسه التزم بصحة روايات كتابه فالظاهر أنه عامل بهما، فالمستفاد من ذلك هو التخييف كان الشيخ الصدوق ووالده يعني ذهب إلى التخيير بين كفارة شهر رمضان وذلك، ولعله من جهة حمل الروايتين، يعني ما دل على أن الكفارة كفارة شهر رمضان وما دل على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين وإلا فصوم ثلاثة أيام، رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني فحملاه على الوجوب التخييري. كيفما كان هذا لا يمكن الالتزام به، فإن ما دل على أن الكفارة كفارة شهر رمضان ورد في روايتين، في رواية حفص وفي رواية بل وفي مرسلة زرارة. أما رواية حفص ضعيفة مرسلة غير قابلة للاعتبار. رب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عنيس عن حفص بن سوقة أو سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال عليه السلام عليهن الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان كفارته مثل ذلك. هذه الرواية بحسب الدلالة لا بأس به، ولكن بحسب السند لا يمكن الاعتماد عليها لأنها مرسلة لم يسع على صدقه أيضا إلا الصدوق والده، فمثلا لا يمكن أن يقال إنها منجذرة. فهذه الرواية. أما الرواية الثانية وهي مرسلة زرارة، لدى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن الحسن بن فزال عن محمد بن إسماعيل، الظاهر أنه محمد بن إسماعيل بن بزيد، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة، والرواية مرسلة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال عليه السلام عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان، بعدما قصد الصوم في هذا اليوم قضاء هذا اليوم عند الله بل يوم من شهر رمضان بالإضافة إليه، فلذلك يكون الجماع فيه كالجماع في شهر رمضان فيترتب عليه تلك الرواية. هذه الرواية لابد من إسقاطها، لذلك فإن ظاهر هذه الرواية أن يكون هذا اليوم بمنزلة شهر رمضان يوما من شهر رمضان لم يلتزم به حتى شيخ الصدوق ولا غير الشيخ الصدوق أحد من العلماء من العلماء الإمامية، فإنه مقتضى ذلك أن لا يكون فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. ظاهر هذه الرواية تنزيل هذا اليوم، يعني ليس حكما ابتدائيا كرواية حفص بن سوقة مثل ما على الذي يجامع، بل رواية مشتملة على التنزيل بأن هذا اليوم كأيام شهر رمضان، آجال ليس كأيام شهر رمضان قطعا، إن كان هنا حكم تعبدي ففي ما بعد الزوال إلا ما قبل الزوال كان يجوز له الإفساد حتى عند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فرمايته بظاهرها غير قابل للعمل بها يعني ساقطة جزمة ورفع اليد عن ظاهرها رفع اليد عن التنزيل والالتزام بالحكم ذكر مع التقييد بما بعد الزوال لا يقتضيه قانون الصناعة يعني لا يعمل بالرماية بعد إسقاط ظاهره التعليل لا يكون حجة فالرماية لا بد من شرحها أو حملها على التقيير باعتبار أنها جان نسبة إلى أحد علماء العامة بهرق تازه الجمهور بينهم أنه لا كفارته في قضاء شهر رمضان لا قبل الزوال ولا بعد الزوال إلا أن قتادة التزم بالكفارة قبل الزوال وبعد الزوال وألحق قضاء شهر رمضان بشهر رمضان فهذه الرواية لا بد من رفع اليد عنها فتترك ولعلها صدرت تقية لأجل موافقتها لفتوى قتادة فحكم الإمام عليه السلام بذلك تقية إذن تبقى ما دل على أن الكفارة إطعام 10 مساكين فإن لم يتمكن 3 أيام يبقى بلا معارض فلا موجب للحكم بالتقييد بين ذلك وبين ما دل عليه هذه الرواية بل إن القول بالتخييف الذي ذهب إليه الصدوق لا أيضا فيه رفع اليد عن ظهور هذه الرواية نجد إيجاب إذ كيف يمكن التخييف بعد التنزيل بعد التنزيل أن هذا يوم من أيام شهر رمضان كيف يمكن القول بالتخييف بل لا بد من تعينه أن تكون الكفارة كفارة شهر رمضان ولا يلتزم به حتى شيخ الصدوق ثم إنه نسب إلى ابن البراج وإلى ابن إدريس أنهما ذهبا إلى أن الكفارة كفارة اليمين يعني كفارة القضاء الإفطار في صوم القضاء بعد الزمان ونسب إلى أرسطلاق التخييف بين إطعام 10 مساكين وصوم 3 أيام يلمسكي كأولا الإطعام إن لم يتمكن فصوم 3 أيام التزم أبو السلاح على ما نسب إليه بالتخيير من الأول له أن يطعم 10 مساكين وله أن يصوم 3 أيام ولم يوجد لهما أي مدرك حتى رواية زعيدة لهما أعلم بمدرك فتواهما المعروف وهذا يعني الكفارة إطعام 10 مساكين لإلا فصوم 3 أيام الصدوق ووالده التزما بالتخيير بين هذا وبين كفارة شهر رمضان
يا الله يا رب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من موارد وجوب الكفارة الإفطار في الصوم المنذور إذا كان النازل متعلقا بصوم يوم معين كما ذكره المواطن قد نسى الله نفسه أو غير معين ولكن انحسر الواجب بالتقدير كما إذا نذر أن يصوم يوما من شهر رجب مثلا فلم يبق من الشهر إلا يوم واحد فتعين الصوم في هذا اليوم. المشهور والمعروف وجوب الكفارة إذا أفطر ونسب الخلاف بالمقام إلى ابن أبي عقيل فإنه خص الكفارة بالإفطار في شهر رمضان ولم يقل في غيره من الصوم الواجبات الصوم الواجب. وغير بعيد أن لا يكون ابن أبي عقيل مخالفا في هذه المسألة وإن كان نفد إليه خلاف المسألة السابقة وهو الإفطار في قضاء شهر رمضان. من المحتمل قريا أن ابن أبي عقيل يرى وجوب الكفارة بالمقام وإنما لم يذكره لعدم خصوصية في الصوم وهذه الكفارة من جهة مخالفة النذر لا من جهة خصوصية الإفطار في الصوم المنذور وإلا لازم ذكر هذا الفرع في غير مورد لا يختص بالصوم بل في الصلاة أيضا كذلك. لو فرضنا أنه نذر أن يصلي صلاة الليل فقال فلا إشكال في وجوب الكفارة لا من جهة خصوصية في الصلاة بل إنما هي من جهة مخالفة النذر ولذا لم يتعرض الفقهاء إلا في باب الصوم لهذه المسألة من جهة برود النفس هنا بالخصوص في باب الصوم وإلا فلا خصوصية للصوم الكفارة إنما هي من جهة مخالفة النذر تعلق بأي شيء كان ولم ينسب إلى ابن أبي عقيل أنه لا كفارة في مخالفة النذر. فعدم ذكر ابن أبي عقيل الكفارة في المقام ينخص الكفارة بالإفطار في شهر رمضان لأجل أن هذا لا خصوصية له لأن الإفطار في الصوم المنذور ليس له خصوصية وإنما الكفارة لأجل مخالفة النذر فابن أبي عقيل لم ينسب إليه الخلاف فالظاهر أنه ملتزم بذلك أيضا. فالظاهر أن المسألة لا خلاف فيها لأن من نذر الصوم يوما معينا أو يوما غير معينين ولكن انحسر الواجب بفرض فكان الإفطار فيه مخالفة للنذر تجب فيه الكفارة من جهة مخالفة النذر. إنما الخلاف في مقدار الكفارة فنسب إلى المشهور أن الكفارة كفارة شهر رمضان الإفطار في شهر رمضان هذه الكفارة بعينها يعني كفارة تخييرية بين عشق رغبة وصيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا هذا هو القول المنسوب إلى المشهور. وذهب جماعة إلى أن الكفارة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسرتهم أو تخيير رقبة فمن لم يتمكن ولم يجد فصوم 3 أيام فالكفارة كفارة يمين. وقيل بالتفصيل بينما إذا تعلق النذر بالصوم فقال فكفارته كفارة شهر رمضان وما إذا تعلق النذر بغير الصوم صائر العبادات مثل صلاة و غیر صلاة که کفارته کفارة اليمين ذهب الى ذلك صاحب الوسائل قد نسأل الله نفسه. آكدا تخيل ان الجمع بين الروايات يقتضي التفصيل بين الصوم و غیر الصوم كيف ما كان استدل على القول المشهور وهو ان الكفارة كفارة شهر رمضان بعدة روايات منها ما رواه جميل ابن دراج في الصحيح عن عبد الملك ابن عامر. هذه الرواية يسأل فيها يسأل الإمام عليه السلام عمن نذر أن لا يركب محرما من المحرمات الإلهية أن لا يكذب مثلا ولكنه خالف فكذب فقال عليه السلام كفارته كذلك كما ذكرنا اذكرتنا او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عميد عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه لا يكذب مثلا فركبه قال عليه السلام لا ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو لم يأثم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا فكفارة كفارة شهر رمضان. هذه الرواية ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها وليست الشهرة في المقام بمرتبة يمكن أن يقال إنها جابرة مثلا المسألة خلافية ولعل الأكثر ذهبوا إلى ذلك أن الكفارة كفارة شهر رمضان فإن عبد الملك ابن عامر لم يرد فيه توثيق وبرد فيه مدح عن الصادق سلام الله عليه أنه قال الصادق لا إني لأدعو لك وأدعو لدابتك كأن علاقته سلام الله عليه فعبد الملك بمرتبة يدعو لدابته أيضا فضلا عن نفسه فكان عبد الملك عزيزا عنده. هذا مدح بليغ لا بأس به أن الإمام عليه السلام يحبه بمرتبة يدعو لدابته أيضا ولكن الراوي لهذه الرواية نفس عبد الملك هو الذي يقول إن الصادق سلام الله عليه قال لي إني أدعو لك وأدعو لدابتك فإذا لم تثبت وشافته لا يصدق في قوله هذا أيضا. رواية الإنسان مدحا أو توثيقا لنفسه لا يمكن أن يستدل به لازم الدور معلوم لا بد من إثباته أنه ثقة أو ممدوح خارجا ليصدق في دعواه فهذه دعوة من عبد الملك أن الصادق سلام الله عليه دعا له لهذه المرتبة أنه كان يدعو لدابته فإذا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية باعتبار أن راوي المدح هو نفس عبد الملك فالرواية ساقطة ويستدل على ذلك بعدة روايات أخرى. ما رواه الكليني قدس الله نفسه على ما في الوسائل هكذا يروي الوسائل عن الكليني محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري وهو احمد بن ادريس الذي شيخه وثقة من الاجلاء الثقات عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال وكتب اليه مرجع هذا الزميل هو الحادي سلام الله عليه ابن حسن سلام الله عليه على ما يظهر من الرواية السابقة على هذه الرواية. السؤال عن الهادي سلام الله عليه عن أبي الأحسان هذه الرواية إذن كذلك. قال وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم صوم يوما فرفع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم باعتبار أن النذر أيضا فيه قضاء يعني إذا نذر الإنسان أن يصوم يوما فلم يصمه يثبت القضاء فيه بمقتضى هذه الرواية وغيرها من الروايات يصوم يوما بدل هذا اليوم قضاء مثل شهر رمضان وتحرير رقبة مؤمنة هذه الرواية الصحيحة التي رواها صاحب الوسائل قد نصل عن نفسه لا توجد في كتاب الكافي والظاهر أنه اشتبه عليه الأمر لأن هذا السند بعينه مذكور في كتاب الكافي في باب الناس قبل هذا المذموم يعني قبل صحيحة علي بن مهديار الذي كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم هذا موجود من علي بن مهديار موجود هذه الصحيحة لكن لا بهذا السند هذا السند مذكور قبله بروايتين كأن صاحب الرسائل قدس الله نفسه اشتبه في مقام الكتابة فسفر من رواية إلى رواية أخرى كيفما كان الرواية صحيحة ولكن لا بهذا السند بل بسند آخر رواه محمد بن يعقوب عن شيخه محمد بن جعفر بن الرزاق الراوي هو محمد بن جعفر بن الرزاق ولما هذه الرواية صاحب الرسائل في باب الصوم أين هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر بن الرزاق عن ابن عيسى المولود في الكافي عن محمد بن عيسى هذا لا اشكال به ابن عيسى هو محمد بن عيسى ولعله سقط من السبع عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن علي بن مهديار انه كتب اليه يساله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه إلى آخر الرواية من رواية صحيحة كان بذلك السند أو كان بهذا السند ولكن السعيد يعني يرويه محمد بن يعقوب لا أن أبي علي الأشعري أمثال محمد بن عبد الجبار بل يرويها عن محمد بن جعفر بن الرزاق عن ابن عيسى عن ابن مهديار وهذا محمد بن جعفر بن الرزاق شيخ الكليني وهو ايضا ثقة من الأجلاء ذلك هذا لا اشكال به ذلك كنية هذا ابو العباس محمد بن جعفر بن الرزاق وابو العباس بل الزبيلي قدس الله نفسه في جامعه ذكر الروايات التي وردت عن محمد بن جعفر بن الرزاق في ذيل محمد بن جعفر بن الأسدي الذي تقدم الكلام فيه أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه زبع عنه كفارة الجمع فكأنه قدس الله نفسه تخيل أنهما رجل واحد شخص واحد ليس الأمر كذلك كلاهما شيخ الكليني محمد بن جعفر بن الرزاق ومحمد بن جعفر بن الأسدي يروي عن كل منهما ولكنهما مختلفان هذا أبو العباس وذاك أبو الحسين هذا توفي محمد بن جعفر بن الرزاق في سنة 316 على ما ذكره أبو غالب الزراري في رسالته الخاصة، وهذا خال أبيه، يعني محمد الجعفر الرزاق خال أبيه أبي غالب الزراري. يقول فرسيا في سنة 316 وأما ذاك على ما ذكر النجاشي فرسيا في سنة 312 فبين الوفاتين 4 سنوات. ذاك أبو جعفر الأسدي من بني أسد، وهذا قرشي من موالي بني مسلوم على ما يسره به أبو غالب الزراري في رسالته، وهذا قال والدي كيف ما كان هذا اشتباها في التطبيق، ولكن لا نتيجة لذلك، لأن كل منهما ثقة، هذا ثقة وذاك ثقة، أي منهما كان. فقط من جهة البيان ذكرنا أنه غيره. سيروي محمد بن جعفر الرزاق عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن مهزيار أنه كتب إليه، فأجاب الإمام عليه السلام يصوم يوما بدل يوم وتحرير رتبة ممنة كفارة هاجا، ولكن لا يمكن الاستشهاد بهذه الصحيحة. ويؤيد هذه الصحيحة روايتان غير هذه الرواية، ما رواه الشيخ لإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيدة قال كتبت إليه عن أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي أين ذلك، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فأجاب عليه السلام يصوم يوما مكان يوم وتحرير رقبة. أين هذا المزمون؟ أيضا رب الشيخ قدس الله نفسه فهذه الرواية بسنده عن محمد بن عيسى عن القاسم الثيقل أنه كتب إليه أيضا يا سيدي أين هذا؟ فالهادي سلام الله عليه كتب هذا الجواب في جواب بل علي بن مهزيار والحسين بن عبيدة والقاسم الثيقل، لكن الروايتين ضعيفتان، الروايتان الأخيرتان القاسم الثيقل لم يوثق، حسين بن عبيدة كذلك. العمدة هي صحيح علي بن مهزيار، والرواية صحيحة سندان، إلا أنها قاصرة دلالة، فإن قول الإمام عليه السلام أن كفارته تحرير رقبة لا تدل على أن الكفارة كفارة إفطار شهر رمضان، لأن تحرير الرقبة بعينه غير واجب قطعا، ولم يقل به أحد من فقهائنا، فوجوبه وجوب تخييري. وإذا كان الوجوب تخييريا فكما أن كفارة شهر رمضان مخيرة بين العشق بصوم شهرين وإطعام 60، كفارة اليمين أيضا مخيرة بين إطعام 10 مساكين وكسلتهم وتحرير رقبة، على ما في الروايات والآية الكريمة. إذن أي دلالة لهذه الصحيحة على أن الكفارة كفارة شهر رمضان؟ ظاهر الرواية أنه يتعين كفارة العتق، وهذا غير محتمل، فلا بد من عمله على الوجوب التخييري، وهذا مشترك فيه بين كفارة شهر رمضان وكفارة اليمين، فالرواية لا دلالة فيها على شيء، يعني قاصرة الدلالة من هذه الجهة. إذن يبقى ما دل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين وهي صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي، هذه الروايات يبقى بلا معارض. إذن فالصحيح أن الكفارة هي كفارة يمين لا كفارة إفطار شهر رمضان. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الهلبي، والرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارة يمين. الكفارة كفارة يمين، إذن تتحد كفارة اليمين وكفارة اليمين. وروى الكليني أيضا قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري الذي هو ثقة على الأزهر عن سليمان بن داود المنقري الذي هو ثقة وإن قيل إنه عامي عن حفص بن غياث، حفص بن غياث عامي ولكن الشيخ يقول في الفهرس أن كتابه معتمد، ويقول في العدة في كتاب العدة إن الأصحاب بل عملوا بروايات الثقات من غيرنا، ولذا عملوا يرس جماعة برواياتهم منهم حفص بن غياث الذي بل يذكره هناك في كتاب العدة، فهو ثقة حفص بن غياث وإن كان عاميا. بله، از راه ان العامی هو حفص بن غیاث، سلیمان بن داود لا اذکر انه عامی. کیفما کان الروایت معتبرت و ان لم تکن صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن کفارة النذر فقال: کفارة النذر کفارة اليمین. اذن ما ذهب الیه جماعة من ان کفارتین واحدة يعني كفارة النذر واليمين لا فرق بينهما، هذا هو الصحيح. وتفصيل صاحب المسائل بين الصوم وغير الصوم لم يظهر له أي وجه، لأن العمدة في كفارة شهر رمضان هي رواية عبد الكريم بن عامر، وهي لم تكن واردة في شهر رمضان. كان نذر أن لا يركب محرم من سماه، فتفصيله أنه في الصوم الكفارة كفارة إفطار شهر رمضان، وفي غيره كفارة اليمين لا نعرف له أي وجه. بقي الكلام في صحيحة علي بن مسيار الثانية، نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في كفارة مخالفة النذر إذا نذر صوم يوم معين وخالف نذره، أو كان متعلق النذر صوم يوم غير معين ولكنه انهزر بفرضين فخالف وأفسد. فقلنا إنما دل على أن كفارته كفارة شهر رمضان فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، لأن عبد الكريم بن عامر لم يرد فيه توثيق ولا مدهن. فيبقى ما دل على أن الكفارة هي كفارة اليمين على ما دلت عليه صحيحة الهلبي لما اعتبرت حق. تبقى بلا معارض فيكون العمل على شبه صحيحة الهلبي
فالصحيح أن النذر واليمين مختلفان في استقبالة، لأن استقبالة مخيرة بين إطعام عشرة مساكين أو كفرتهم أو تحرير ركبة، فإن لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام على ما نثبت به الآية المباركة والروايات. انتهى كلامنا إلى صحيحة علي بن مهيار. ففي هذه الصحيحة أن المرأة أن الرجل إذا نذر أن يصوم كل يوم سبتين، ذكر سلام الله عليه أنه لا بد من الوفاء بالناس إلا أن يكون مريضا أو يكون على سفر، ففي مثل ذلك يفتر إلا أن يمر الصوم في السفر. لا مانع من أن لأن النوم الصوم النبي يجوز أن يؤتى به في السفر إذا كان منهيا، يعني إذا كان مقصودا من الأول فقصد أن يصوم في السفر. ثم ذكر سلام الله عليه أنه إذا خالف وأفطر يترتب عليه كفارة، وكفارته إطعام سبعة مساكين. وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ رواه قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن السكار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهيار قال: كتب الدندار مولى إدريس: يا سيدي، كتب إلى الهادي صلى الله عليه: نذرت أن أصوم كل يوم سبتين، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة. فكتب إليه فقرأته. علي بن مهيار يقول: قرأت كتابة الإمام عليه السلام، جواب الإمام عليه السلام، كتب وقرأته: لا تتركه إلا من علتين، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون مريت ذلك. الصوم السفر إذا كان مقيدا بالسفر لا بأس به. وإن كنت محل الشاهد قال هذه الجملة: وإن كنت أفطرت فيه من غير علتين فتصدق تعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما نحب ويرضى. هذه الرواية دلت على أن الكفارة إطعام سبعة مساكين، وهذا لا ينطبق على بقية الروايات، فإن الكفارة إما كفارة الإفطار في شهر رمضان أو كفارة اليمين إطعام سبعة مساكين غير داخل في شيء منهما. هذه الرواية رواه الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهيار أين هذه الرواية. وهذه سقطت من كلام من كتاب الوسائل، لم يذكر هذه الرواية لا هنا ولا في باب الناس. والذي ذكره الرواية التي ذكرها أنس عن محمد بن جعفر بن الزجاج، وقلنا انه اشتبه عليه على صاد المسائل كانه سفرت عينه من روايه الى روايه، هذه الروايه التي لم يذكرها جعل سند هذه الروايه مثلا لتلك الروايه، يعني ذكره في مثل تلك الروايه. وهذه الروايه غير مذكوره في الوسائل عن الكافي، والكافي رواها بهذا السند، يعني عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس الذي هو ثقة من أعظم الثقات، وشيخ الكليني رواه عن محمد بن عبد الجبار الشكا عن علي بن مهيار أيضا المذكور في الكافي سبعة مساكين. وهذا لا ينطبق على شيء من الروايات المتقدمة، ولا يبعد أن يكون في كلمة تصريف، أن يكون كلمة سبعة مصحفا والصحيح وأشرف. ما الذي يدلنا على ذلك أو يجعلنا في غيب من ذلك؟ أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر هذه العبارات بعينها إلا في كون الزمير مذكرا جل غائبا وهاجرا المذكور في كلام الصدوق الزمير الغائب رجل نذر أن يصوم كل يوم سبتين إلى آخر الرواية، لأنه بل لا بد من أن ينظر إلا من علتين من مرض أو سفر إلا إذا نوى ذلك. فأين عبارته؟ أين عبارة هذه الرواية مذكورة في الفقيه في باب النذر مع الاختلاف هذا المقدار؟ أن المذكورة في الرواية الزمائر زمائر خطاب إذا نزلت فتتجر لا لا في عبارة الفقيه كلها الزمائر غائبة إذا نزلت بل الرجل أن يصوم كل يوم سبتين إلى آخر الرواية بعين هذه العبارات. ومعلوم أن جاب الصدوق قدس الله نفسه قد يذكر الرواية بعنوان الفتوى يذكر متن الرواية، ومن البعيد أن الأسطر كلها تنطبق، يعني يكون عبارة الفقيه منطبقة على ما في الرواية بتمام قلوبه. فمن المطمئن به أن نسخة الصدوق قدس الله نفسه كانت أشد من التأكيد كما في الفقيه، ونقل عن المقنع أيضا الشهيد قدس الله نفسه على ما نقل عن يقول رئيس المقنع في خط الشيخ الصدوق فيها أيضا أشارة مساكين أين هذه العبارات. لدعب الصدوق في المقنع معلوم أنه يذكر متن الروايات بعنوان الفتوى، فمن هنا يستكشف أن ما رواه الصدوق يعني في رواية الصدوق المذكور أشارة، فهين إذن يكون هو أقرب للصحة مما في صافي باعتبار انطباقه على سائر الروايات، فلا تكون هين إذن رواية الصافي ورواية التحريب حجة، يعني يطمئن بأن الرواية فيها سهر وفيها تصحيب كلمة سبعة تصحيب كلمة عشرة لا أقل من الشك. لا ندري أن ما ذكره هو الصدوق هو الصحيح، يعني علي بن مهيار أخبر أن الإمام عليه السلام كتب في جواب بندار ابن بندار كتب فليتصدق بعد سبعة مساكين أو فليتصدق بعشرة مساكين، فتكون عبارة الرواية مرتبة بين الأمرين، إذا بقية الروايات تبقى بلا معارض ولا مزاحم. فكفارة مخالفة النذر إما كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين والظاهر والثاني. ثم ذكر قدس الله نفسه كفارة الإفطار كفارة الجماع في شهر رمضان، كفارة الاعتكاف في صوم الاعتكاف إذا كان معتكفا وكان صائما. طبعا الاعتكاف يعتبر فيه الصوم فجامع أهله أيضا فيه الكفارة. الظاهر أن وجوب الكفارة في الجماع في الاعتكاف لم يقع فيه إشكال ولا خلاف، هكذا قالوا بلا مخالفين، ولكن الإشكال في أن كفارته أي شيء، ومن جاء الاختلاف في ذلك اختلاف الروايات. ففي رواية السماعة يعني روايتين للسماعة روى الشيخ السلام قدس الله نفسه في إسناده عن عبد الله بن المغيرة عن السماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن معتكف واقع أهله، فقال عليه السلام هو بمنزلة من أفطر يوما في شهر من شهر رمضان، فكفارته كفارة تخيير مخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة. الثانية لما الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه السلام عليه ما على الذي أكثر يوما من شهر رمضان متعمدا فتح رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. آتان الموثقتان دلت على أن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان. فإذا هاتين الروايتين صحيحتان صحيحة لزرارة وصحيحة لأبي بلال. صحيحة زرارة رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وهكذا الكليني والشيخ روى بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله قال عليه السلام إذا فعل فعليه ما على المظاهر فالكفارة كفارة زهار. وكذلك في سعية أبي بلال رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي بلال الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال عليه السلام إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي صلاة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. هاتان الصحيحتان دلتا على أن كفارة الجماع بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل الكفارة هي كفارة الزهار. وصاحب المدارك قدس الله نفسه ومن هزا حزبه ممن لا يعملون بالموثقات ويعتبرون العدالة في الراوي يعني لا يعملون بغير الخبر الصحيح كرهوا الموثقتين لعدم الهجية قالوا انهما ضعيفة السند باعتبار انهما بلي باعتبار انهما ان الرواية ليست بصحيحة فعملوا بهاتين الصحيحتين فأفتوا بأن الكفارة كفارة الزهار. وأما بناء على الهجية أن خبر الصفة هجة كما هو الصحيح. إذن يدور الأمر بين الأخذ بما دل على أن الكفارة كفارة الزهار أو أن الكفارة كفارة شهر رمضان ولكن الظاهر أن يؤخذ بموثقتي سماعة فيحكم بأن الكفارة كفارة شهر رمضان فإن كفارة الزهار هي كفارة شهر رمضان بعينها. الفرق إنما هو في التقييد والتركيب. كفارة شهر رمضان مخيرة بين العتق وصوم شهرين لإطعام 60 مسكينا. كفارة الزهار هي هذه ولكن مع التركيب. أولا العتق، ثانيا الصوم، إذا لم يتمكن منهما إطعام 60 مسكينا. لقد تقدم سابقا أن الأفضل في كفارة شهر رمضان أيضا هو راجع، يعني أولا يختار العتق كما كان في بعض الروايات الأمر بالعتق ابتداء يعتق رقبة. فكفارة شهر رمضان الواجب أحد هذه الأمور والأفضل الترتيب، فإذا يهمل هذا على الأفضلية لأنه ظاهر في وجوب الترتيب وتلك الرواية موثقة صريحة بالتأكيد فيكون مهمولا على الأفضلية. بل لو فرضنا أن الصحيحة لم يكن أيضا كنا نقول بالأفضلية لأن صحيحة علي بن جعفر على ما تقدم دلت على الترتيب في شهر رمضان في كفارة شهر رمضان يعني أمر فيها بالعيد ثم بالصوم ثم بالإطعام بحملناها على التبديل. فإذا كانت كفارة الإحسان هي كفارة شهر رمضان، شهر رمضان كان كذلك، كانت مخيرة بل أفضل الترتيب. فلو لم تكن هذه السيئة يعني سيئة الأولى أو صحيحة علي بلاد فإذا كان الأمر كذلك. فالأذهب أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان فهي مخيرة لإن كان الأفضل الترتيب. والحمد لله أفضل وآخر.
يوم الأحد 11 من شهر محرم، محرم سنة 1394 هجرية.
ألم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رجبت نسأل الله نفسه لأقسام الصوف التي يكون في إفطارها الكفارة صلت أبي سلام إلى صوم الإعتكاف. وذكر أن كفارته كفارة شهر رمضان، وذكرنا أن جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه قالوا إن كفارته كفارة الزهار، وذكرنا من شاء الخلاف، وقلنا إن ممثقة إسماعة تدلون على أن الكفارة كفارة شهر رمضان، وبإذا ذلك صحيحتان دلتا على أن الكفارة كفارة الزهارين. وبما أنهما يعني صاحب المدارك ومن تبعه لا يرون حجية المرسلات فلذلك أمنوا بمقتضى الصحيحات، ولكن حيث إن المرسلات أيضا حجة ولا فرق بينها وبين السهاء فلا موجب لتقديم الصحيحة على المستفر بل مقتضى الجمع العرضي أن يحمل ذلك على الأفضلية كما ورد ذلك في إفطار شهر رمضان عينا ففي صحيحة ابن جعفر أن من أفطر في شهر رمضان يجب عليه الإتقاء غلان ثم شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا وحملنا ذلك على الأفضلية لكفارة الزهار كذلك، يعني لا فرق بين كفارة الزهار وكفارة إفطار شهر رمضان إلا في الترتيب وعدم الترتيب، وإلا فالكفارة هي الكفارة. حينئذ الجمع العرفي يقتضي ذلك، بل ذكرنا أنه لولا الصحيحة في المقام أيضا لالتزمنا بذلك، لأن الأفضل هو الترتيب. فإن كفارة شهر رمضان مخيرة ولكن الترتيب أفضل، والجماع في الإعتكاف كفارته كفارة شهر رمضان فيكون الأمر كذلك، يعني يكون مخيرا بين الأمور الثلاثة بإن كان الأفضل الترتيب. وقد تقدم الكلام في رواية المشرقي ورواه أحمد بن البزنسي أحمد بن محمد بن أبي ناس عن المشرقي، وفي تلك الرواية الأمر بالعيد في شهر رمضان. وقلنا إن هذا يشمل، يعني هذه الرواية رواية المشرقي ناقشنا في سندها، وقلنا على تقدير السهلة يحمل هذا على الأفضلية كما في شيخ علي بن جعفر الأفضل والإتقان ولن، أو أن الأمر نرفع اليد عن ظهوره في الوجوب التعييني ونحمله على الوجوب التقييدي. ما ذكرناه هناك من أن المشرقي ضعيف لهو هشام بن إبراهيم اعتمدنا في ذلك على ما في جامع الرواه، فإنه قد نسل الله نفسه تبعا للمزاء، وكذلك السيد التفريشي تخيلوا أن هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي هو هشام بن إبراهيم العباسي، يعني هما رجل واحد، قد يعبر عنه بالمشرقي وقد يعبر عنه بالعباسي، فاسمه هشام بن إبراهيم، ولكن الصحيح عندنا أنهما رجلان، أحدهما وهو العباسي المعروف بالعباسي ضعيف زنديق على ما في بعض الروايات وليس من بلد عباس، فإن كان دليل لقبه عباسي ينسب إليه ولكن ليس من العباسيين المعروفين، وأما الآخر وهو هشام بن إبراهيم الختلي هذا رجل آخر غيره، وهذا صفة، إذن تلك الرواية رواية معتبرة، يعني رواية أحمد بن محمد بن أبي ناس الذي يرويها عن المشرقي رواية معتبرة لو أنها جائزة، والمشرقي غير هشام بن إبراهيم العباسي بل هشام بن إبراهيم الختلي، وهما مشتركان في الإث، والاشتباه إنما نشأ من هذا، يعني من الاتحاد من الاشتراك في الإثم. فكيفما كان فلا شك في ثبوت الكفارة فيما إذا جامع بهما معتكفون ويجب عليه الاعتكاف بعد ما وجب عليه، بإلا قبل ذلك مخير له إبطال الاعتكاف إذا كان الاعتكاف واجبا في حقه ومع ذلك جامع فعليه الكفارة مخيرة، والأفضل والترتيب والإحتياط قد نسأل الله نفسه الموتين، ولكن الإحتياط كهوبي وهو في محله. ثم إن هذا الحكم وهو ثبوت الكفارة في صوم الاعتكاف هل هو من جهة الصوم أو من جهة الاعتكاف نفسه، حتى فيما إذا فرضنا أنه جامع ليلا أتى زوجته ليلا وفي غير حال الصوم، وإن كان المذكور هنا عنوان الصوم، ولكن صرح قدس الله نفسه لأن الكفارة لا تثبت من جهة الصوم، بل لو فرضنا أنه جامع أهله ليلا وهو غير صائم تبعا بالليل مع ذلك تثبت الكفارة، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الروايات المتقدمة من الموثقتين والصحيحتين، يعني الموثقتين سماء والصحيحتين الدالة على الكفارة كفارة زهار أو كفارة شهر رمضان، كل ذلك بعنوان الاعتكاف لا بعنوان الصوم، المعتكف إذا جامع أهله فعليه من الكفارة، بل ما على الإفطار في شهر رمضان أو ما على المزاهر، فلا يحتسب الحكم بحال الصوم، فلو فرزنا أن الجماع وقع في غير حال الصوم وهو معتكفون مع ذلك يثبت هذا الحكم، ويؤيد ذلك قدر عبد الأعلى ابن أعيب روى بل عن المعصوم عليه السلام الظاهر أنه عن الكاظم عليه السلام روى أن من أتى عن معتكف أتى أهله ليلا قيد بالليل فهكذا سلام الله عليه بثبوت الجبارة وذكر أنه إن جامع نهارا فعليه كفارتان، كفارة من جهة الاعتكاف وكفارة من جهة الصوم مثلا، فنزيد ذلك رواه السدوس حضرة الله نفسه مرسلا. ولكن هذه الرماية لا يمكن الاعتماد عليها، العمدة الرمايات السابقة المسلقة. والوجه في ذلك أن هذا الرجل وإن كان لم يذكر في كتب الرجال، يعني لم يرسل في كتب الرجال عبد العلاء بن عيان، إلا أنه وثقه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في رسالته الأدبية، ويذكر أنه من الفقهاء وممن لا يسأل عليه بشيء. ذكر عدة ممن روى أن شهر رمضان قد ينقص وقد لا ينقص. كتب رسالة في هذا الموضوع في قبال من ذهب مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، دائما شهر رمضان 30 يوما لا ينقص، هذا من مخصصات شهر رمضان. الشيخ المفيد قدس الله نفسه كتب رسالة وسماها بالرسالة العددية أن شهر رمضان قد يكون عدده 29 يوما وقد يكون 30 يوما، وذكر أن الرواة في هذه الروايات يعني روايات أنه قد ينقص وقد لا ينقص أشخاص لا يسأل عليهم بشيء، لهم من أكابر الفقهاء. ذكر منهم هذا الرجل عبد الأعلى ابن أعيان، فيكفي هذا في بساطته توصيف الشيخ المفيد قدس الله نفسه بهذا المدح البليغ من الفقهاء الذين لا يسأل عليهم بشيء. ولكن في سند الرواية محمد بن سنان يرويه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في طريقه إلى محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ضعيف، ولأجل ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية، لا من جهة عبد الأعلى بن عياد لا من جهة محمد بن سنان. إذن العمدة في ثبوت الحكم ليلا الإطلاقات السابقة، إطلاق مرتبتين سماء والصحيحتين، فلا فرق بين أن يكون الجماع حال الصوم وأن لا يكون حال الصوم، يعني لا فرق بين النهار والليل في كلتا الحالتين. إذا جامع أهله متأمدا يحكم عليه بوجوب الكفارة لإطلاق الدليل. ثم إن هذا الحكم هل هو مختص بالجماع أو يعم سائر المفترات التي تقدمت في الصوم؟ بقية المفترات التي تقدمت بل غير ما علم جواز، بل مثلا جوازه، فهل يكون هذا أيضا موجبا للكفارة هنا أو لا يكون موجبا للكفارة؟ أو أنه يخص بالاستمناء في غير الجماع، فإذا يقال إن الاستمناء ملحق بالجماع. المشهور والمعروف هو الاختصاص بالجماع، وأن غير الجماع من المفترات حتى حالة الصوم فضلا عن غير حالة الصوم ليلا مثلا، إذا فرضنا أنه أكثر متعمدا فأكل أو شرب أو غير ذلك من المفترات لا يترتب عليه الكفارة. هذا هو المعروف والمشهور وهذا هو الصحيح، إذ لا ملازمة بين حرمة شيء وبذوب الكفارة على اتكاب هذا المحرم، ليس بين الأمرين ملازمة. كثير من المحرمات الإلهية محرم وليس فيه كفارة، الكفارة تحتاج إلى دليل، وعدم الدليل على وجوب الكفارة يكفي في عدم الوجوب، لا نحتاج إلى قيام الدليل على عدم وجوب الكفارة لعدم الإطلاق، وإنما الكفارة ثبتت بالموثقتين والصحيحتين المتقدمات، ثبت في خصوص الجماع، ولكن ذهب إلى ثبوت كفارة على الإطلاق على ما نسب إليهم ذهب إليه السيدان السيد ابن زهراء والسيد المرتضى قدس الله نفسه والشيخ المفيد والعلامة في التذكرة على ما نسب إليه ولا دليل على ذلك إلا دعوة صاحب الغنية ابن زهراء الإجماع على ذلك ومن المعلوم أن إجماعات السيد ابن زهراء لا يعتمد عليها كلياً الإجماع المنقول لا أثر له ولا سيما إجماع السيد فإنه يدعي الإجماع اعتماداً على شيء يراه حجة فكأنه إذا أثرت الحجة عنده يعتبر أن المسألة إجماعية فالاعتماد على دعوه فلا يمكن الحكم بثبوت الكفارة في مطلق المفترات ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتابه وكذلك إلى العلامة قدس الله نفسه أيضا في كتاب التذكرة بل ثبوت الكفارة بالاستمناء يعني ألحق الاستمناء بالإجماع بالجماع والدعب الإجماع على ذلك هذا أيضا يلحق الأول إذ لا دليل على ثبوت حكم الجماع الاستمناء على الإطلاق نعم في شهر رمضان تقدمت ثلاث الروايات السابقة وتعرضنا للمسألة أن حكم الاستمناء هو حكم الجماع الاسم عبث بأهله أو لا عبث قريب من ذلك قال عليه السلام عليه مثل ما على المجامع الذي يجامع أهله المستمني حاله حال المجامع مثل ما على المجامع آجا حكم ثبت في شهر رمضان لأما مطلقا كل حكم ثبت على الجماع يثبت هذا الحكم الاستمناء أيضا حتى في غير شهر رمضان في مثل الاعتكاف لا دليل على ذلك والإجماع المدعى أيضا لا أثر له فإنه إجماع منقول ولا سيما بل مع ذهاب جمع منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرائع وغير الشرائع إلى اختصاص الحكم بالجماع كثير يعني نسب إلى كثير من الفقهاء كيف يمكن جعل الإجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء إذن الصحيح ما نسب إلى المشهور من اختصاص الحكم بخصوص الجماع ولا يعم غير ذلك هذه الأقسام من الصوم ثبت فيها الكفارة وما بقية أقسام الصوم حتى لو فرضنا أنه واجب بل معين أو غير معين حتى فيما إذا كان الواجب معينا مثل صوم إجارة مثلا فرضنا أنه عجل نفسه على أن يصوم اليوم الفلاني عن زيد بشراب زيد لا يثبت هذا الحكم في الكفارة فأثبت هل الصوم النفلي أو غير ذلك من أقسام الصوم الكفارة يحتاج إلى دليل وكل ما لا دليل فيه لا يجب فيه الكفارة غير الموارد المتقدمة الموارد الأربعة لا دليل في شيء سالم في غيرها على وجوب الكفارة ولذا لا تجب الكفارة بل يختص بهذه الموارد ثم ذكر قدس الله نفسه حكم تعدد الكفارة بتعدد الإفطار قد نفرض أن الإفطار يكون في يومين من جنس واحد أو من غير جنس واحد كما إذا فرضنا أنه أكل في اليوم الأول من شهر رمضان وشرب في اليوم الثاني أو أكل فيه أيضا لا ينبغي الإفطار في تعدد الكفارة وهذا واضح لإطلاق الأدلة أن الإفطار في شهر رمضان يوجب الكفارة التداخل إذا قلنا أنه يثبت في يوم واحد الواجب الواحد مثلا لا يجب فيه كفارتان لا يمكن الالتزام به في يومين تكليفان مستقلان كل منهما ثابت في نفسه فيثبت حكمه كما في السنتين نفروز أفتر في هذه السنة في شهر رمضان وأفتر في السنة الثانية أيجاب لا يحتمل أن تكون الكفارة واحدة بعدما كان كل منهما موضوعا من حكم مستقلا فهذا مما لا إشكال فيه بلا فرق بينما إذا كان الإفتار بجنس واحد وما إذا كان بجنسين وأما إذا فرزنا أنه تعدد في اليوم الواحد فرزنا أنه أكل أولا ثم بعد ذلك أيضا أكل أو شرب أو أتى بمفسر آخر يعني اختلاف الجنس هل يتعدد لكفارة أو لا يتعدد مطلقا أو يفصل بين اختلاف الجنس بعدمه أو مع التخلل التكثير بعدمه أقواله المعروف أنه لا يتكفر لا يتعدد الكفارة بل الكفارة كفارة واحدة ولا شيء عليه بعد ذلك فيما إذا أتى بشيء من المفسرات لمحل الكلام غير الجماع على ما نتكلم في الأكل والشرب والالتماس ونحو ذلك المشهور والمعروف أنه لا يتعدد الكفارة وإنما الكفارة واحدة وإن كانت قد ارتكب محرما ثانيا وثالثا ورابعا يعني إلى أي حد انتهى وذهب جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني قدس الله نفسهما ذهب إلى تعدد الكفارة على الإطلاق الإطلاق الأول كالثاني الثاني كالثالث وهكذا يعني الثاني كالأول والثالث كالثاني وهكذا ومنهم من فصل بين تعدد التكفير العدمه وبين اتحاد الجنس العدمه نسب هذا إلى العلامة قدس الله نفسه وإلى بعض آخر فكأن النزاع مبني على ما هو المعروف من أن الأصل هو التلافل أو أن الأصل هو عدم التلافل أو تفصيل بين التخلل التكفير وعدمه فالأصل عدم التلافل اتحاد الجنس وعدمه مع عدم اتحاد الجنس الأصل عدم التلافل ولأجل ذلك أن ثان الشهيدين وثان المحققين كأنهما بنيا على أصالة عدم التداخل على الإسلام فذهبا إلى تعدد الكفارة مطلقا ولكن العلامة قدس الله نفسه بنى على أصالة التداخل إلا في هذين الموردين يعني مع اختلاف الجنس أو مع تخلل التكفير والظاهر أن شيئا من ذلك لا يتم على جميع التغاضي يعني سواء قلنا بأصالة التداخل أو قلنا بأصالة عدم التداخل هذا التفصيل على جميع الصورات لا تجب إلا كفارة واحدة وذلك لأن الأسباب في المقام في محل الكلام غير متعددة السبب واحد فإن جميع الروايات التي وردت في المقام غير الجماع على ما نتكلم فيه لم يرد في شيء من الروايات ترتب الكفارة على عنوان الأكل أو الشرب أو الالتماس أو الكذب على الله أو غير ذلك من الروايات من المفسرات وإنما ترتبت الكفارة على عنوان الإفطار من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كذا إكبر غدا مثلا أو عليه إكبر غدا أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين عنوان الكفارة مترتبة على عنوان الإفطار وهو نقض الصوم على ما تقدم مرارا قلنا إن الصوم والإفطار متجادان على ما هو المفارق ذلك في هذه الأيام أيضا يقال فطور على فطورك مثلا اشتبه هذا على فطورك الذي صائمون يعني ممتنع عن هذه الأمور ومستنب عن هذه الأمور في مقابله غير المستنب والذي يرتكب من شيئا من ذلك فقد أثر والإفطار لا يمكن بعد الإفطار لا يترك الإفطار مرتين إذا انتكز الصوم وفرضنا أنه أثر بعد ذلك ليس بصائم ولو فرضنا أنه يجب عليه الإمساك ولا يجوز له الأكل حكم آخر ثبت بدليل آخر وإلا عنوان الصوم والإفطار لا يجتمعان مفطر ومع ذلك صائم لا معنى لذلك فبالوجود الأول وبالإفطار الأول قد تحقق الإفطار وتحققت الكفارة بعد ذلك أين إفطار ثاني حتى يقال إن الأصل والتداخل أو الأصل عدم التداخل أو التفصيل بين اضطهاد الجنس وعدمه أو بين تقلل التكفير وعدمه كل ذلك لا يكون فكأنهم قدس الله أسرارهم استفادوا أن الكفارة مترتبة على تناول ذات المفتر يعني على عنوان الأكل وعلى عنوان الشرب ولم نجد ما يدل على هذا حتى رواية ضعيفة تدل على ثبوت الكفارة لأحد هذه العناوين من أكل في شهر رمضان فعليه كذا مثلا لا يوجد هذا في شيء من الروايات بل الموجود في الروايات ترتب الكفارة على عنوان الإفطار والإفطار له وجود واحد ولا معنى للإفطار بعد الإفطار فإذا لم يتسبب هذا فلا يكون إلا كفارة واحدة وثبوت كفارة ثانية يحتاج إلى دليل وليس في المقام أي دليل بلا فرق بين تخلل التكفير وعدم تخلله بين اضطهاد الجنس وعدم اضطهاد الجنس بل الكلام بقيه الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام فيما أجاءت فيما أجاءت المكلف بالصوم بالمفتر مرتين أو أكثر من مرتين ليوم واحد وقلنا أنه لا تجب الكفارة إلا مرة واحدة بلا فرق بين النبوذ لأن الأسر والتداخل في الأسباب
هو أن الأسلاء عدم التذاكر على الترفيه بينما إذا تخلل تكفير بينهما أو فيما إذا اتهد الجنس أو لم يتهد في جميع ذلك على جميع هذه التقادير لا تجب إلا كفارة واحدة فإن الأسباب في المقام غير متعددة بل سبب واحد وهذا عنوان الإفطار الكفارة مترتبة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا الوجود الثاني لا يسمى عليه عنوان الإفطار فإن الصوم بعد أن الصائم بعدما أفطر فهو مفطر وليس بصائم لئن كان يجب عليه الإمساك إلى الليل ثبت بدليل آخر وبحكم آخر فلا يتحقق إفطار بعد إفطار المنفطرون لا ينفطرون بعد ثالث مرة واحدة الإفطار تبدل الصوم بالإفطار وهو متزادان فلا فرق بين القول بأن الإفطار عند تعدد الشباب والتداخل أو عدم التداخل على التفصيل كل ذلك أجنبي بالمقام لأنه لا يكون السبب متعددا بل الوجود الأول هو السبب فقط ولا أثر للوجود الثاني هذا في غير الجماع وأما بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أن المسألة مبنية على ذلك أي على التداخل وعلى عدم التداخل فإن الروايات الواردة في المقام وإن كان بعضها واردة في الصائم عن الصائم يباقى أهله أو باقى أهله أو جامع أهله أتى أهله بأي لفظ كان موضوعه عنوان الصائم وهذا لا يصدق على المجامع بعد الإفطار فإنه ليس بصائم إلا أن أكثر الروايات من جامع في شهر رمضان إذا أتى أهله في شهر رمضان هذه الروايات مطلقة ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوجود الأول والوجود الثاني فكل واحد من الوجودات موضوع لهذا الحكم فإن قلنا بأن الأصل هو التداخل فننتظم به في المطاف ولكن لا نقول به كما تقدم في بحث الدخول مرارا وأن ظاهر الحكم والإنجلال من أتى أهله ظاهره أن الحكم مترتب على عنوان الإتيان وعنوان الجماع وهذا كما يتحقق بالوجود الأول يتحقق بالوجود الثاني ودعوى انصراف هذه الروايات إلى جماع يكون مفترا دعوى بلا دليل لا موجب للانصراف أبدا بل الظاهر أن الحكم ثابت لعنوان الجماع هذا شهر رمضان يكتسب هذا الحكم أن من كان مكلفا بالصوم سواء أفطر أم لم يفطر كان قبل ذلك مفطرا أو لم يكن قبل ذلك مفطرا إذا جامع أهله أثر الجماع أنه يجب عليه الكفارة وهذا الإطلاق كما يشمل الوجود الأول يشمل الوجود الثاني دعوى أن ذلك بعنوان كونه مفترا باعتبار أنه كان صائما فأفطر هذا دعوى بلا دليل ولا موجب لهذا الانصراف أبدا إذن فما ذهب إليه جمع منهم صاحب المستند قدس الله نفسه من أن الحكم ثابت لكل فرد وتتكرر الكفارة لتكرر الجماع هذا هو الكيف ويلحق بالجماع الإمناء أيضا هذا أيضا في حكم الجماع وذلك لعدة روايات على ترتب الكفارة على إنظام الإمناء
وأن حكمه حكم المجامين في بعض الروايات وفي بعض الروايات بلا تنزيلين. من لا على أهله أو عبث بأهله فأمنى أو حتى يمني عليهم وعلى المجامع من الكفارات. وفي بعضها بلا تمثيل وبلا تشبيه. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات فيزا أن الحكم كذلك، فالحكم لا يختص بالجماع فقط، بل يختص بل يعم الإمناع أيضا لثبوت الكفارة فيه بعنوانه. فحال الإمناع حال الجماع فما سيان من هذه الجهة. فالظاهر أنه ستكرر الكفارة لتكرر الجماع. وأما الروايات الخاصة الواردة في المقام التي دلت على التكرر وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه، هذه الروايات لا يعتنى بها لأن كلها ضعيفة أو مهمة. العمدة هي الإطلاقات التي ذكرناها، ويحتاج التداخل إلى دليلين. فإن لم يكن دليل على التداخل مقتضى الإطلاق التجلس. وأما الروايات الخاصة ثلاث روايات كلها لا يعتنى بها، منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في العيون والخصال عن المزفر بن جعفر بن المزفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن جعفر بن أهمان عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عثمان عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني أكثرها إلى مجهول. بل أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. قال عليه السلام: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة كفارة يوم واحد. هذه الرواية ضعيفة، أكثر رواة فيه مجهولون، فلذلك لا يعتنى بها. وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلامة، روى ابن أبي عقيل العلامة قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب أنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جمع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عابد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. هذا هم مرسل مرسل ومرسل من جهات إرسال من جهات العلامة يروي عن ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل يروي عن أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب ليس مرضاً منه. هو يروي عنهم عليهم السلام عن أي مؤمن فأي واسطة، هذا أيضا لا يعتنى به. وكذلك روى العلامة قدس الله نفسه قال: لروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوصي، هذه أيضا مرسلة من العلامة عن الرضا عليه السلام، هذا أيضا لا يعتنى به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا فأرز لحكم بلع النخامة، وأنه إذا بلع النخامة فهل يكون هذا من الإفطار بمحرم أو لا يكون من الإفطار بمحرم؟ إذا فرزنا أنه دخل بل خرج حتى بلغ حلقه وفمه فابتلعه بعد ذلك، احتمل بعضهم أنه من الإفطار بالمحرم فيجب عليه جمع كفارة الجمع، لأن هذا من الخبائث. وتشكل قدس الله نفسه في ذلك أنه ليس من الخبائث، يكون هذا من الخبائث مشكلون، هكذا قال وهو مشكلون. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه ليس هذا من الخبائث، ما لم يخرج النقام إلى الخارج لا يكون هذا خبيثا بالنسبة إلى لقامة، يعني نقامة كل شخص بالنسبة إلى نفسه، لا يكون هذا من الخبائث بل يتنفر منه التاب مجابا إلى ما تقدم من أنه لا دليل على حرمة أكل الخبيث بهذا المعنى، يعني ما يتنفر منه التاب. تبدأ من كلام ذلك سابقا، وقد يستدل على عدم حرمة ذلك بما رواه ابن كنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من تنسأ في نسبة الشيخ أو تنسم في نسبة الشدوق في المسجد ورده هذا الشخص رده إلى جوهه، هذا مثلا قريب العبارة لا يصيب شيئا من الدواء من الداء إلا مثلا درع ذلك الداء يكون هذا دواء له، فهذه السيئة تدل على جواز بالإنقامة لأنه أمر جائز إذا فرزنا أنه في المسجد ابتلي بذلك يبلغه تعظيما لمسجد الله سبحانه، لا يكون المسجد كثيفا، وكل داء إذا مر به هاجا يبرز داء بذلك يتبلي ويرتفع. هذه الرماية رواها الصدوق قدس الله نفسه تارة مرسلاً في كتاب الفقه، وتارة رواه مسنداً في كتاب ثواب الأعمال، ورواه الشيخ قدس الله نفسه مسنداً. على كل تقدير الرماية ضعيفة جداً، وإن كان عبد الله بن سلام من أكابر أصحاب الصادق عليه السلام، ولكن الطريق ضعيف، فإن طريق الشيخ فيه أبو إسحاق النهاوندي يروي البرقي عن أبي إسحاق النهاوندي، وهذا أبو إسحاق النهاوندي هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الذي زعفه النجاشي وزعفه الشيخ، وقال العلامة أنه ضعيف متهم في دينه، فكيفما كان فهو متيقن الجهل باعتبار أن متيقن باعتبار شهادة هؤلاء شهادة الشيخ وشهادة النجاشي بذاته، كليته أبو إسحاق في هذه الرماية لم يذكر اسمه، ذكر أبو إسحاق النهاوندي وهو إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق النهاوندي، هذا ضعيف وفي سند الرماية هذا بهو ضعيف، هذا طريق الشيخ. وأما طريق الصدوق فقد رواه بطريق آخر، في ذلك الطريق محمد بن حسان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله بن سلام عن ابن سلام، وهذا محمد بن سلام ذكره النجاشي أنه يعرف وينكر بين بيت هكذا قال لم يوثقه. صارت كلماته كلمات بل صحيحة مضبوطة وصارت مشوشة، كيفما كان لم يوثقه بل قال بين بيت، لا أنه ينكر مطلقا ولا أنه يعرف مطلقا. وعلى تقدير الإغماز عن محمد بن حسان الرازي أبوه حسان هو لم يوثق يرويه عن أبيه وهو مجهول، حسان هو يروي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله بن سلام. إذن الرواية بأما الصدوق قدس الله نفسه في الفقير رواه مرسلان، فجميع الطرق الزعاف طريق الشيخ من جهة النهاوندي إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، طريق الصدوق من جهة محمد بن حسان وحسان، وعلى تقدير الإغماز عن الإبن وهو محمد بن حسان فحسان لم يرسل، والطريق الآخر للصدوق مرسل مجهول. فعلى كل حال الروايه لا يعتمد عليها بل المعتمد في الجواز والاس اساله البراءه لم يدل دليل على حرمة ذلك ولم يثبت حرمة الخبائث أولا وعلى تقدير التسليم فالصورة غير مسلمة ليس هذا من الخبائث ولذلك لا يجب فيه كفارة الجهل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في موارد كفارة الجهل لو فرزنا أنه تعذر بعض الأفراد كما في زماننا هذا اشكر ركبه غير منشور لا يوجد عبد حتى يشتريه فيعتقه يجب عليه الباقي يجب عليه أن يأتي بما يتمكن من صوم شهرين متتابعين لإطعام 60 مسكينا قد يناقش في ذلك لأن الدليل إنما دل على وجوب هذا المجموع الجمع كفارة الجمع فإذا فرضنا أنه لا يمكن فبأي دليل يجب الباقي لقاعدة الميسور ألا ما تكلمنا مفصلا في بحث الميسور غير تامة لم يدل دليل على أن كل مركب إذا انتفى بعض أجزائه يجب الإتيان بالباقي هذا لم يثبت فإذا في المقام لا دليل على وجوب الباقي الواجب إنما كان هو هذا المجموع الجمع بين هذه الأمور فإذا لم يمكن ثبت التكليف فلا دليل على الوجوب حينئذ ولكن الظاهر أن الأمر كما ذكره المعصم قدس الله نفسه بل هو المكتوب إذ لا يعتبر أن يكون الإصرار على حرامين أقل وأدرى من الإصرار على حلالين لو كان الإصرار على حلالين وجب عليه كفارة ولكن الإصرار على حرام ليس عليه شيء لأن الواجب هو المجموع فإذا لم يتمكن من المجموع لا يجب شيء هذا غير محتمل في نفسه لما قسم النظر عن ذلك هذه عبارة كفارة الجمع هذا عبارة الفقهاء من جهة التلخيص في العبارة أجل قالوا الوارد في الرواية ليس هو كفارة الجمع بل الوارد في الرواية ثلاث كفارات يجب عليه ثلاث كفارات إذا كان الواجب ثلاث كفارات فالحكم يكون انهياريا لا محالة يعني يجب عليه صوم شهرين متتابعين هذه كفارة ويجب عليه إطعام 60 مسكينا هذه كفارة ثانية ويجب عليه عتق رقبة وهذه كفارة ثالثة فإذا وجب عليه ثلاث كفارات فرضنا أن كفارة واحدة لم يتمكن منها طبعا يبقى الباقي على حاله لأن التكليف انهلالي هذا الذي لا نلتزم به فيما إذا كان الواجب إثباتيا كان التكليف واحد متعلقا بمجموع مثل لو كانت الرماية هكذا يجب عليه الجامع يجب عليه مثل عبارة الفقهاء يجب عليه كفارة الجن كان للمناقشة وجه وأما إذا كان الواجب ثلاث كفارات على ما هو عبارة الرواية يجب عليه ثلاث كفارات فمعناه أن لهذا الأمل كفارات ثلاث هذه كفارة لا أن المجموع كفارة واحدة بل هناك كفارات ثلاث وهذا ظاهر في الانهلال فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من بعضين ثبت الآخر بنفس هذا الدليل إلى حاجة إلى دعوى يقين خارجي أو إلى قاعدة الميسور ونحوه
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أثر في شهر رمضان وزالت ثيابه بعد ذلك لا يكون الإتيان بمفتر آخر من جنسه أو من غير جنسه، لا يكون موجبا للكفارة، فإن الكفارة إنما هو مترتب على إمام الإفطار فهو يتحقق بأول وجود ولا يمكن الإفطار بعد الإفطار، ولكن استثنى من ذلك الجماع فألحقنا عليكم السلام فألحقنا به الاستمناء، وقلنا إن الظاهر من الزواجات أن الجماع بنفسه موجب للكفارة، فلا فرق بين أن يكون مفترا وأن لا يكون مفترا. ومع ذلك فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لو أفطر بشيء آخر من أكل أو شرب ثم بعد ذلك جامع فيكفيه كفارة واحدة، وهرجان لم يعلم له وجه صحيح. فإن الدليل تعدد الكفارة بتعدد الجماع، إن كان الدليل على ذلك الروايات الضعيفة المتقدمة يعني عمدة كان مرتلطان، ورماية ذكرنا أن في سندها عدة مجاهيل. إذا كان الدليل على تعدد الكفارة نص خاص فيمكن أن يقال أن مورد التعدد هو تعدد الجماع، وأما إذا لم يتعدد الجماع بل أفطر أولا ثم جامع لا دليل على أنه يوجب الكفارة، فإنه إفطار بعد إفطار، فإنه ليس بإفطار بعد ما تحقق الإفطار أولا. ودليل التعدد مورده تعدد الجماع، وهذا ليس من تعدد الجماع، كان لهذا وجه. وأما إذا كان الدليل على التعدد كما ذكرناه هو إطلاق الروايات، فأن من أتى أهله في شهر رمضان أو جامع أو بلفظ آخر بهذا المعنى لا بعنوان أنه مفسر بل بعنوان أنه جماع في شهر رمضان، إذا تمسكنا بهذا الإطلاق فلا فرق بين أن يكون مسبوقا بإفطار وأن لا يكون مسبوقا بإفطار، فلا يمكن الحكم بأنه إذا أفطر أولا ووجبت عليه الكفارة ثم جامع لم تجب عليه إلا كفارة واحدة، بل مقتضى ما ذكرناه أن تجب عليه كفارتان، الكفارة الأولى بعنوان الإفطار العمدي والكفارة الثانية بعنوان الجماع، إذ لا فرق في ترتب الكفارة على الجماع بمقتضى الإخلاف بينما إذا كان مسموقا بإفطار وما إذا لم يكن مسموقا بإفطار، كما كان له إخلاف بينما إذا كان مسموقا بجماع وما إذا لم يكن مسموقا بجماع، فهذا لا يكون معلومات بدنا. نعم لو فرضنا أن الأمر بالأكل إن أكد جامع أولا ثم أكل أو شرب أو أصاب شيء آخر من المفسرات
حينئذ الأمر كما ذكره، فإن الجماع أوجب بطلان الصوم وفساد الصوم، يعني انقلابه إلى الإفطار. بعد ذلك لا يكون الصائم موجبا للكفارة على ما تقدم، لأنه ليس بإفطار، فما ذكره مقدس الله نفسه لا يسمى على ما ذكرنا. ثم تعرض غسلة الروح لما إذا أكثر على حلالين، ثم بعد ذلك أكثر على حرامين. فرضنا أنه شرب الماء، ثم بعد ذلك شرب الخمر مثلا، أو شرب ماء متنجسا، أو أتى بشيء آخر من المحرمات كالكذب على الله سبحانه، فإنه أيضا محرم للإفطار على المحرم. ذكر قدس الله نفسه أنه تكفيه كفارة واحدة كفارة الجمع، وهذا أيضا لم يظهر له وجه. فإن الأمر لو كان بالعكس، فرضنا أنه أفطر على محرم أولا، ثم بعد ذلك أتى بشيء حلال في نفسه من أكل أو شرب، صحيح ما ذكره قدس الله نفسه، بالإفطار على الحرام يجب كفارة الجمع، وبعد ذلك لا يكون إفطار ثانيا، فالإفطار الأول يوجب الكفارة دون الثاني. وأما إذا انعكس، لو فرضنا أنه أفطر على حلالين، فقد زال عنوان الصوم وانقلب فصار مفطرا. بعد ذلك الإتيان بالمحرم لا دليل على كونه موجبا للكفارة، لأن عنوان الدليل العنوان المأخوذ بالدليل أكثر على حرامين، لا الإتيان بالمحرم بذاته، ليس مثل الجماع أن يكون الكفارة مترتبة على عنوان الجماع، ليس هذا في الرواية، وإنما المذكور في الرواية أفطر على حرامين، وليس بهذا لم يفطر على حرامين، إذ المفروض أنه كان مفطرا، وقد زال عنوان الصوم، فكما قلنا أن الإفطار على حلالين بعد الإفطار على حلال أيضا لا يوجب كفارة، لأنه لا يتبع عليه عنوان الإفطار المحرم أيضا كذلك، حاصل لا فرق بين الحرام والحلال إلا في مقدار الكفارة. أما أن موضوع الحكم فيه ما هو عنوان الإفطار، هذا مشترك فيه، كما أنه في الحلال أخذ عنوان الإفطار، في الحرام أيضا أخذ عنوان الإفطار. الإفطار على حلالين يوجب كفارة التخيير، وفي الإفطار على حرامين يوجب كفارة الجمع. الموضوع في كليهما عنوان الإفطار، فإذا فرضنا أنه أفطر على حلالين، ثم بعد ذلك أفطر على حرام أو أفطر على حلال، لا يسبق عليه عنوان الإفطار، فلا تجب الكفارة تخييرا في الأول وتعييرا في الثاني، لأن موجب الكفارة هو الإفطار، ولا يتحقق إفطار بعد إفطار. فلو فرضنا انعكس الأمر قال الأمر كذلك، كان أولا أفطر على حرام، فوجب عليه كفارة الجمع، ثم بعد ذلك أتى بحلالين من شرب ماء أو غير ذلك، لا يجب إلا كفارة واحدة وهي كفارة الجمع. أما الفعل الثاني فلا أثر له، لأنه ليس بإفطار. نعم في خصوص الجماع على ما تقدم مقتضى الإسلام في الحلال والحرام تعدد الكفارة، فلو فرضنا أنه جامع على حلالين ثم جامع على حرامين، يجب عليه كفارة التخيير أولا ثم كفارة الجمع بالفعل الثاني. لأنه يتعدد الكفارة ويتعدد الجماع. الموضوع هو الجماع على حرامين، من جامع على حرامين أو جامع على حلالين، إذا كان الجماع على حلالين فالكفارة كفارة التقييد مقتضى الإطلاق والتعدد، وكذلك في الحرام بلا فرق بين أن يكون المتعدد كل منهما حلالا أو كل منهما حراما أو أحدهما حلالا والآخر حراما، لكل منهما حكمه بمقتضى إطلاق الزوايد. وأما في غير الجماع والاستمناء كما تقدم موضوع الحكم والإفتار، فإذا أثر على حلالين ثم بعد ذلك أكل شيئا محرما أو كذب على الله سبحانه مثلا أو أتى بشيء آخر محرمين، لا يترتب عليه كفارة أصلا لا جمعا ولا تقيلا، بل الكفارة مترتبة على الوجود الأول والوجود الثاني غير متحققين، إذ لا معنى للإفطار بعد الإفطار. ثم ذكر بعد ذلك فجزا الله نفسه لعدة فروق يرجع إلى الشك، منها ما إذا علم أنه أتى بشيء مبطل للصوم ولكن لا يدري أن المبطل كان موجبا للقضاء فقط أو كان موجبا للقضاء والكفارة معا، لأنه يختلف كما تقدم وفي أجيال مفصلة ما يوجب القضاء فقط في مقابل ما يوجب القضاء والكفارة، فيعلم بأنه بطل صومه جزما ويجب عليه القضاء، ولكن لا يدري أن بطلان صومه كان على نحو يجب الكفارة أيضا أو أن الواجب والقضاء فقط. في مثل ذلك لا شك في أنه يقتصر على القضاء، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا التباسيين، التكليف بالقضاء معلوم أنه يجب عليه القضاء لبطلان صومه، وأما الآخر فهو مشكوك فيه عن الكفارة مقتضى الأصل أصالة البراءة أنه لا تجب عليه كفارة. ولو فرضنا أنه علم ببطلان صومه ولكن تردد الأمر بين أن يكون يوما واحدا أو يومين أو فرضا آخر دائم بين الأقل والأكثر، لا يدري أنه خمسة أيام أو عشرة أيام، عارفا يكون الشك من جهة الكفارة، يعلم بأن الإفطار إفطار تعمدي وكان متعمدا، ولكن لا يدري أن تعمده كان في خمسة أيام أو في عشرة أيام، يعلم بأنه في شبابه في أيام الشباب أكثر أيام، لكن لا يدري أنه سنة واحدة أو سنتين نصف شهر أو تمام الشهر وهكذا. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن الأصل أيضا البراءة، فإن العبرة في جريان البراءة إنما هو حال الشك، ولو فرضنا أن التكليف في وقته كان منجزا كان عالما، إلا أنه فعلا في مقام تفريغ ذمته عن التكليف المتوجه إليه لا يدري أن التكليف المتوجه إليه من الأول أي مقدار، هل الكفارة الواجبة عليه كانت كفارة سنة أو كفارة سنتين شهر أو نصف شهر وهكذا. فمقتضى الأصل هو عدم وجوب الكفارة في غير المقدار المتيسر. وأما بالنسبة إلى القضاء، أي مقدار يقضي؟ إما أنه تجب الكفارة أو نفرض في موارد عدم وجوب الكفارة. يدور الأمر أن ما فاته من الصيام لا يدري أي مقدار فاته من الصيام، خمسة أيام أو عشرة أيام مازا یجب علی من القضاء دار امره بین الاقل والاکثر. قد یقال انه یجب فی المقام تقریب الذمه فان النفس الوارد انما ورد فی باب الصوت که فقد قال قائل بعد الوقت یشک انه صلى او لم یصلی ولم یرد مثل هذا الدلیل فی الصوم. فمقتضى الشك ومقتضى قاعدة الاشتغال انه كان مكلفا بالصوم لا يدري انه اتى به او لم يأت به ما لم يفرض انه اتى به في وقته يأتي به في خارج الوقت. اذا قلنا بان القضاء تابع للاداء يعني في الحقيقة امران، امر بطبيعي الصوم و امر به اشیانه فی خصوص شهر رمضان و کذلک فی باب السلام، امر به طبیعی صوم و امر به اشیانه به الوقت. لهذا الکلام بگرد فإن الامر الاول فإن سقط جزمن لیکن الامر الثانی معلوم و انما یشک فی امتثاله فیجب الاشیانه به. و اما اذا لم نقل بذلك لان الامر امر واحد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى قوله سبحانه شهر رمضان الذي انزل فيه القران الواجب انما هو الصوم في شهر رمضان فهذا القيد لا ان الواجب هو الصوم 30 يوما و یجب ان یکون فی شهر رمضان یعنی واجب فی واجبین لم یدل علی هذا ای دلیل. فالامر المتعلق به فی وقته قد سقط جزما اما بامتثال او بعصیان او بعذر من مرض او سفر ای سیر فرضنا فذلک الامر غیر باق جزما و القضاء به امر جدید سرس به دلیل آفر انما فات من الصيام او ما فات من الصوم من الصلاة لابد من قضائه الفائز. فالمولد مولد لأسالة البراءة عند الشك في مقدار التكليف بالقضاء مقتضى الأصل هو البراءة لأسالة عدم الإتيان بالواجب في وقته لا يثبت عنوان الفوت والقضاء مترتب على عنوان الفوت. فعلى ذلك إذا شك في أن الفائت هل هو يوم أو يومان مثلا وكذلك مريض الأمر الآخر فلنحفظه كان متعمدا يعلم أنه في شبابه أكثر أيام ولكن لا يدري أن الأيام أي مقدار هل كانت الأيام 10 أو كانت 20 مثلا يقتصر على الأقل وبالنسبة إلى الزائد يجري أصل البراءة فلا فرق في جريان أصل البراءة من جهة الكفارة ومن جهة السؤدل ومن جهة القضاء. على كلا التقديرين يرجع إلى أصالة البراءة ويأخذ بالمقدار المتيقن الزائد مشكوك فيه. وإذا علم أنه أثر في صومه قبل الزوال جزما متعمدا ولكن لا يدري أن الصوم الذي أثر فيه كان صوم شهر رمضان حتى يجب فيه الكفارة او كان قضاء شهر رمضان فلا يجب فيه شيء لان الافطار قبل الزمان سائغ ولا اشكال فيه. اذا لا يعلم بالتكليف وان كان يعلم ان صوم ذلك اليوم لم يصح جزما لانه ابتلى به ولكن هل ترتب عليه اثر غير بطلان الصوم من بدور الكفارة هذا مجهول. إذا كان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد وجبت عليه الكفارة وإن كان قضاء شهر رمضان لم يجب عليه شيء لأن الإفطار قبل الزوال لا يترتب عليها أثر. وأما لو علم أن إثاره كان بعد الزوال فقد ترتب عليه شيء جزما. إن كان من شهر رمضان فكفارته كفارة تخير بين الإثم وصوم شهرين لإطعام 60 مسكينا. وإن كان من قضاء شهر رمضان فكفارته إطعام 10 مساكين. فلو أتى بإطعام 60 مسكينا فقد برأت ذمته جزما. إذا كان إفطاره في شهر رمضان فقد أتى بأحد أفراد الفقير وهو إطعام 60 مسكينا. وإن كان قضاء شهر رمضان فقد أتى بإطعام 10 والخمسون زائد فهذا يجزي بلا إشكال. فهل له أن يقتصر على إطعام 10 مساكين ولا يطعم بأكثر من ذلك أو لا يصح ذلك؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في غير واحد من الزمايات ان من اتى اهله في شهر رمضان كان عليه كفاره والكفاره التخييريه كما تقدم. والظاهر من هذه الزمايات ان الجماع واتيان الاصل موجب للكفاره على ما هو المتعارف في الخارج. فكل جماع له كفارة. وإن كان الجماع مركبا من عدة إدخال وعدة إخراج فلازم أن الجماع يطول مدة مقدار ربع ساعة أو نصف ساعة أو خمسة دقائق أو أكثر أو أكثر. الحكم مترتب على إنهان الجماع. فليس كل إدخال له حكم لأن مجموع ذلك يعد جماعا واحدا فلا يقال أنه جامع زوجته مرتين بل جامع مرة واحدة. فهذه الروايات قد دلت على ترتب الكفارة على الجماع. وإن كان الجماع معلقا من إدخال مكررا ومرات فلا يكون لكل إدخال حكم غير كفارة واحدة. كما في صحيح الجميل قال هلكت فلأتيت سأل رسول الله صلى الله عليه وآله قال هلكت قال وماذا قال النار. أتيت أهلي شهر رمضان في شهر رمضان فأمره سلام الله صلى الله عليه وآله بالكفارة. حتى تدل ذي التزمنا به إنما هو فيما إذا تعدد الجماع خارجا
لا ان يتعدد الاخراج خارجه و این کان الجماع و جماع واحده و من ذلك يظهر الحكم في غير الجماع من الاكل و الشرب اذا بنينا على عدم تعدد الكفاره بالاكل و الشرب فالحكم ظاهر و اذا بنينا على التعدد فرزن فقلنا انه لو اكل مرتين او شرب مرتين تجمع عليه كفارتان لكل واحد منهما كفاره حتى بناء على ذلك لا نلتزم بالتعدد فيما اذا كان الاكل الواحد مشتملا على عده لقب او عده جرع في شرب الماء مثلا شرب الماء جرعه فجرعه هذا شرب واحد ارزان فكما لا يتكرر بالإدخال في الجماع كذلك لا يتكرر باللقم أو بكل جزء من لقمة فإنه في نظر العرف فرد واحد وإفطار واحد وإن كان هذا الإفطار مركبا من عدة أجزاء فالتكرر على تقدير القول به إنما هو مع تعدد خارجا شرب الماء مرتين أو أكل مرتين لا أنه أكل مرة واحدة أو شرب مرة واحدة فإن كان هذا الشرب مشتملا على أجزاء متعددة شرب الماء جرعة فجرعة وكذلك الحال في الجماع لإن كان نلتزم بالتعدد في تكرر الجماع لكن لا نلتزم بالتعدد فيما إذا تكرر الإدخال والإخراج فإن المجموعة جماع واحد لا أنه جماعان ليتعدد الحكم ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا علم أنه أكثر متعمدا في شهر رمضان ولكن لا يدري أن إفطاره هذا كان إفطارا على حلال حتى تكون الكفارة كفارة واحدة تفسيرية أو أن الإفطار كان على حرام حتى يكون الكفارة كفارة جمعين هنا أيضا الحكم كما ذكره قدس الله نفسه من أن المكرر الكفارة الواحدة وأما الزائد على ذلك فهو مشكوك فيه الجامع بين هذه الأمور واجب جزما وأما خصوصية كل واحد بحيث يكون الواجب مجموع هذه الأمور فهذا مجهول يدفع بأصالة البراءة دوران الأمر بين التخيير والتعيير بالنسبة إلى تعلق التكليف والتوجه التكليف إلى المكلف وهذا مورد للبراءة لأن الزائد على المتيقن مشكوك فيه والشك مورد للبراءة الشرعية والعقلية ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا أفتر بعد الزواج ولكن لا يدري أن إفطاره كان في شهر رمضان حتى يجب عليه كفارة كبيرة مخيرا بين هذه الكفارات أو كان في قضاء شهر رمضان حتى يجب عليه إطعام عشرة مساكين فلا إشكال في أنه إذا أطعم 60 مسكينا فقد فرغت ذمته على كل تكليف واضح أنه لو كان الإفطار إفطارا في شهر رمضان فكانت الكفارة تفيرية وهذا أحد أفراد التفير فقد أتى به وإذا كان الإفطار إفطارا في قضاء شهر رمضان فالواجب عليه إطعام عشرة مساكين وقد زاد على ذلك أطعم 60 مسكينا فيكون 50 زائدة فعلى كلا التقديرين قد امتثل التكليف المتعلق به واحتمل قدس الله نفسه جواز الاكتفاء بإطعام عشرة مساكين جدار أن إطعام عشرة مساكين قد تعلق به التكليف يقينان، إما تكليف تعييني كما إذا كان الإفطار بعد زوال شهر رمضان، أو أن التكليف تخييري في ظل التكليف بالستين إذا كان الإفطار إفطارا في شهر رمضان. فالتعلق تكليف جامع بين التعيين والتخييف العشرة معلوم، والزائد على ذلك مجهول، فيدفع بالبراءة فيجوز له أن يقتصر على إطعام عشرة مساكين، وهذا لا يصح. والوجه في ذلك أننا ذكرنا في بحث الواجب التخييري أن الواجب التخييري هو الجامع بين الأمرين أو بين أمور، وليس شيء من الأطراف أو من الطرفين متعلقا للتكليف، يعني ليس هنا واجبان بل واجب واحد، وهذا الواجب الواحد هو الكلي القابل للانطباق على هذا والقابل للانطباق على الطرف الآخر. ومن الواضح أن الجامع بين الأمور الثلاثة إطعام ستين مسكين أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام رقبه متباين مع إطعام عشرة مساكين متعينا، فعلى تقدير أن التكليف متوجه بإطعام عشرة مساكين فهو الواجب، وعلى تقدير أن التكليف أن الإفطار كان في شهر رمضان فالواجب هو الجامع وهما متباينان، ليس هنا أقل وأكثر ليقال إن هذا متعلق التكليف جزما والزائد على ذلك مشكوك فيه، ليس هنا جزما بل هذا مورد للشك وذاك أيضا مورد للشك، والمعلوم بالإجمال أحدهما لا بعينه، لا ندري أن التكليف تعلق بإطعام عشرة مساكين أو تعلق بالجامع بإطعام عشرة مساكين، لم يعلم تعلق التكليف به أهم من التكليف والتعليل. التكليف التخييري متعلق بالجامع، هذا واجب تخييري يعني للمكلف أن يطبق الجامع على ذلك، نعم في مقام الامتثال كذلك، في مقام الامتثال إذا أتى بستين مسكينا فأطعم ستين مسكينا فقد امتثل الواجب يقينا، إن كان تخييرا فقط على ذلك، وإن كان تعيينا ففيه زيادة. وأما في مرحلة تعلق التكليف ليس هنا أي متيقنين بل هما من المتباينين، فإذا كانا من المتباينين كيف يمكن الاقتصار على الأقل وإجراء أطالة البراءة عن الآخر؟ وفي بعض أخرى الوجوب التعييني للعشرة مشكوك فيه، مقتضى الأصل عدم وجوبه، الوجوب الجامع بين الأمور الثلاثة هذا أيضا مشكوك فيه، مقتضى الأصل البراءة منه، ولكن العلم الإجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصل فيهما لأن فيه مخالفة قطعية، وترجيح أهدهما على الآخر بلا مرجح فلا بد من الاحتياط، والاحتياط يكون بأحد أمرين، إما بأن يطعم عشرة مساكين ويصوم شهرين متتابعين مثلا أو يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا، بهذا أيضا يتحقق الاحتياط على كلا التقديرين قد امتثله. وأما الاكتفاء بالعشرة ففيه احتمال الامتثال لا فيه جزم بالامتثال، لم يمتثل أبدا يعني لم يعلم، وإنما يحتمل أنه قد امتثل هذا لا يكفي الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى السبب الآخر. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المسافر غير المسافر الذي أكثر بهرة في بلده، وبعد ذلك سافر، هل يترتب عليه الكفارة؟ وهل يفرق بينما إذا كان سفره اختياريا أو اضطراريا؟ وهل يفرق بينما إذا كان سفره اضطرارا عن الكفارة أو أنه سافر لأمر آخر لا من جهة الفرار؟ ذكر قدس الله نفسه أن سفره إذا كان بعد الزوال فلا شك في وجوب الكفارة إلى خلاف من الأشكال، فإنه يجمع عليه إتمام الصوم ولا يجوز له الإفطار حينئذ، فقد أكثر متعمدا في شهر رمضان فسفره هذا لا أثر له في الصوم، بل يجب عليه إتمام الصوم وتجب عليه الكفارة أيضا. وأما إذا فرضنا أنه سافر قبل الزوال فثبت الأمر بالصوم جاز له أن يفطر إما مسلقا أو إذا كان ناويا للسفر من الليل على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله. على كل حال من كان وظيفة الإفطار فكان مكلفا بالإفطار، فهل هذا الحكم المتأخر لأن حكمه الإفطار هل هذا يرفع حكم وجوب الكفارة الذي كان ثابتا على تقدير عدم السفر أو أنه لا يرفعه كأن الحكم سالم عليه؟ أدعي الإجماع بعدم الخلاف في المسألة أنه يجمع عليه الكفارة والسفر لا يكون موجبا للسقوط، ولا سيما في هذه الصورة فيما إذا كان سفره اختياريا وكان لأجل الفرار من الكفارة الذي هو مبدأ كلامه قدس الله نفسه. والصحيح وما ذكره قدس الله نفسه كما ادعي عليه الإجماع هو أنه لا خلاف في المسألة، والوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة من قوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأتموا الصيام إلى الليل، بعد ذلك استثني من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المستفاد من الآية المباركة أن كل مكلف في شهر رمضان يجوز له الأكل والشرب إلى أن يتبين له الفجر. لقد قيل كما تقدم الكلام فيه كأس حقيقة الصوم والامتناع عن الأكل والشرب والبقية إلهاق، فإذا فرضنا أنه بعد الفجر أكل شيئا فقد أفسر، يعني ليس بممسكين الواجب في الآية المباركة كلوا واشربوا حتى يتبين، فإذا تبين ينهى عن الأكل والشرب، يؤمر بترك الأكل والشرب، ثم أمر الله سبحانه بالإتمام إلى الليل. واستثنى من ذلك من كان مريضا أو كان على سفر، وأما من يكون مسافرا بعد ذلك غير داخل في الآية المباركة فعلا ليس مسافرا في بلده، يشمله الآية المباركة أنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب بعدما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك الروايات التي وردت في المقام أنه ليس للمسافر أن يأكل وهو في بلده ما لم يتجاوز عدة ترقص، فهو مأمول بترك الأكل وترك الشرب. فإذا فرضنا أنه أتى بشيء من ذلك يصدق أنه رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، لم يؤخذ في موضوع هذه الروايات عنوان الصائم، نعم في بعضها أنه إذا أفطر الصائم في بعض الروايات، اکثر روایات این لم یکن ظاهرا اکثر ها کذالک صحیحة جمیل غیب صحیحة جمیل ولدت فی عنوان رجل فی رجل اکثر فی شهر رمضان متعمدن فمعناه ان من کان مأمورا بترک الاکل و معجالک اکل و افتر کان مأمورا بترک شرب شربه و هاکذا از روایات الواردت فی الجماع ای جنگ ذالک عنوانه عنوان الرجل رجل اتا اهله فی شهر رمضان رجل جامع زوجته فی شهر رمضان هذه العناوین كلها صادقة على هذا الشرط فهو رجل مأمور بالإمساك ومأمور بترك الأكل وترك الشرب بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات فقد أثر يعني كسر هذا قلب هذا العدم إلى الوجود عدم الأكل انقلب إلى الوجود عدم الشرب این قلب الى الوجود و حاکز الجماع هذه الروایات بل آیت المبارکه شاملت الله یعنی الآیه لإثبات عدم الجواز و کذلک الروایات و هذه الروایات الواردت في الإفتار لم يؤخذ في موضوع اکثرها عنوان السائل فكل من كان مأمورا بترك الأكل و بترك الصوم و به ترک شرب از الجماع اجا خالفه و افتره یکون محکوما با جلعوت فیکسینا هادی الاطلاقات فیثبت کبرا کلیه و هو ان من کان ممنوعا من الاکل و شرب و الجماع و غیر ذلک نه من کان مرفوزا لا بأسه مثل المریض و مثل المسافر فی اول الفجر که فرضنا انه مسافر فی سفر من کان منکم مریضا او علی سفر فعلا فی سفر لا بأس به بان یأکل او یشرب او یجامع اهله او غیر ذلک من المبتلات و اما من کان مأمورا بالترك ان لا یأکل ولا یشرب ولا یجامع الی غیر ذلک فارتکب شیئا من ذلک یسه و انوقال انه افتره ای اتا بشیئ یناف الامساک و یزاد الامساک الامساک مقابل الافتار هذه الاطلاقات کافیتا في المقام فبهذه الاطلاقات یثبت ان الممنوع من الاکل و الشرب في شهر رمضان اذا لم يعمل بذلك يجمع عليه الكفارة بل از يد من ذلك في مقام البيان مثل قولي في سيئته جميل هلكت بل سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب هلاكي قال النار لماذا قال أتيت أهله لو كان السفر مسقطا للكفارة لأشير إلى ذلك في هذه الروايات جزما لأنه أسهل من الكفارة جزما ويصاب بعد ما فعل ذلك فرارا عن الكفارة يصاب فيسقط الكفارة نفس السكوت في هذه الروايات يعني ظهور الأمر في الوجود يجب عليه الكفارة سواء سافر بعد ذلك أم لم يسافر بعد ذلك نفس هذا الكافر في المسألة لو كان السفر بعد الافتار مسكتا للكفارة لبينها في الروايات لأنه طريق سهل لإسقاط الكفارة بل لرفع مثل هذا التكليف الشاق على الإنسان البتة شاق صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لأغلب الناس اذكر كذلك و از سفر امرون سهل اربع فلاسف کمشی اربع فلاسف سیرجع اربع فلاسف لیتا فیه صعوبتون از سکوت بیادی زمایات لعلهو یکی بیاد المقام ولو اغمزنا ان جمیع ذلک فیکسین از روایت الوارده فی خصوص من افتر و سافر و نتکلم از زمایه انشاءالله تعالی.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة أن من لم يكن مريضا أو على سفره لا بد له من الاجتناب عن الأكل والشرب بعد ما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم بعد ذلك يكون مأمورا بإتمام الصوم إلى الليل، فلا يكفي مجرد الامتناع مقدارا قليلا. لدينا المسألة السابقة حسب ما طلب الشيخ في مسألة الأقل على الأكثر الارتباطية. هناك كلام في الانهلال وعدم الانهلال. القائلون بالانهلال قالوا إن الأقل قد تعلق به الطلب يقينان، وإنما الشك في طلب الزائد على مقدار الأقل. إذا ينهل للعلم الإجمالي لقد ذكرنا في محله أن هذا الكلام ليس صحيح، فإن الأمر دائر بين أن يكون الأقل واجبا بشرط شيء بشرط لا أو بهذا الشيء أو واجبا لا بشرط. الذي هو متأقل وجوب الأقل الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط، وهو المعبر عن في الطبيعة المهملة. شرط العلم الإجمالي بشرط شيء ولا بشرط يعني المطلق. الأقل مطلوب جزما، هذا لا إشكال فيه، ولكن الأقل الذي هو مطلوب هل هو مطلق أي لا بشرط بالنسبة إلى الزائد أو بشرط شيء بالنسبة إلى الزائد؟ ليس المطلق متيقنا ولا بشرط شيء متيقنا، كل منهما تلف العلم الإجمالي. المتيقن إنما هو الطبيعة المهملة الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط، وهذا نفس العلم الإجمالي، لا أنه أمر ينحل به العلم الإجمالي. طبعا معنى العلم الإجمالي هو هذا، يعني نعلم بطبيعي بوجود طبيعي، ولكن خصوصية تلك الطبيعة هل هو الإخلاق أو بشرط شيء كل منهما مجهول. فليس هنا أي انهلال، وإلا لنهل الشيء بنفسه، معناه أنه ليس من الأول علم الإجمالي بهذا وبهذا الإطلاق. بل الوجه أن التزمنا في تلك المسألة بالبراءة العقلية والشرعية وجهه ليس هو الانهلال، بل وجهه أن العلم الإجمالي لا يكون ملجزا بنفسه. هل ما تقدم الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي، وإنما الموجب للتنبيه هو تعارض الأصول، وأن الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة، لأجل ذلك يتنجز الواقع لعدم المعنى، حيث إن احتمال المخالفة لا بد معه من معنى.
فإذا كانت الأصول جات متعارضة لم يجري الأصل لا في هذا الثلاث ولا في الثلاث الآخر فلا مأمن في المقام، إذن إحمال الزلال موجود فيلزم دفعه لحكم العقل بوجوب دفع الزلال المحتمل وهو العقاب. ليس هنا دافع لهذا الاحتمال وهو احتمال العقاب، ومعنى التنجيز هو هذا، يعني إذا ارتكبه وصادف الواقع يستحق العقاب على مخالفته وهو محتمل. منشأ التنجيز العلم الإجمالي هو هذا على ما ذكرناه في محله وهو تعارض الأصول. فإذا فرضنا أن الأصول لم تكن متعارضة كما إذا علم إجمالا ببطلان صلاته في هذا الوقت وهو وقت الظهر مثلا صلى صلاة الظهر، ثم علم إجمالا أنه لم يأتي بركوع إما في هذه الصلاة أو في صلاة الفجر، قلنا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأن الأصل قاعدة الصلاة وإن كانت متعارضة، ولكن بالنسبة إلى الوقت شك في الوقت قاعدة الاشتغال التكليف مترجم إليه جزما، ويشك في الخروج عن أهدة التكليف المنجز مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادة صلاة الظهر لأنه لم يخرج الإتيان. فأما بالنسبة إلى صلاة الفجر القضاء بأمر جديد أصالة البراءة بلا مانع. فمقتضى الأصل في أحد الثلاثين العلم الإجمالي هو الاشتغال، ومقتضى الأصل في الثلاث الآخر هو البراءة، ليس بينهما أي معارضة، فيجري كل منهما فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا كما في غيره من الموارد الكثيرة التي لا تكون الأصول متعارضة بالنسبة إلى أشراف العلم الإجمالي. في باب الأقل والأكثر الأمر كذلك، الأصول غير متعارضة لأن المعلومة بالإجمال والطبيعي المهمل أحد طرفي الأقل بشرط شيء، الطرف الآخر الأقل لا بشرط، لا بشرط لا يكون مولدا لأصالة البراءة لأنه موافق للامتنان، يعني جعل التكليف على نحو الإطلاق موافق للامتنان، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل ويقال الأصل عدم الإطلاق، أن هذا الحكم لم يجعل مطلقا رجاء إلى خلاف الامتنان لا يكون مولدا للبراءة. بخلاف الاشتراط نشك في أن الأقل الواجب هل هو مشروط يعني أخذ بشرط شيء أو لا، هذا تكليف وقيد موجب للكلفة، لكلفة الأب يجري فيها أصالة البراءة. منشأ الالتزام بجريان البراءة بالنسبة إلى الأشرار ليس هو انحلال التكليف المعلوم بالإجمال، بل منشأه عدم تعارض الأصل في أسرابه، فالنتيجة نتيجة الانحلال لا أنه منحل حقيقة. وعلى هذا يترتب ما ذكرناه من أنه إذا علم أنه أكثر بعد الزوال وتردد أمره بين أن يكون الإفطار إفطارا في قضاء شهر رمضان حتى يكون الواجب عليه خصوص إطعام عشرة مساكين، أو أن الإفطار كان في شهر رمضان حتى يكون الواجب والجامع بين الخصال الثلاثة، صناع الأصول متعارضة. الأصل البراءة عن التكليف بالجامع كما أن الأصل البراءة عن خصوص إطعام عشرة مساكين، له أن يعتقد فلسا وله أن يطعم وله أن يكون شهرين متتابعين، خصوص هذا إطعام عشرة مساكين لم يعلم تعلق التكليف به. فليس هنا سبران الأمر بين الإطلاق والإشتراك، بل نحو التكليف مجهول لا يعلم أن التكليف متعلق بإطعام عشرة معينا أو متعلق بجامع بين الخصال التي أحد أفرادها أفراد الجامع إطعام 60 مسكينا. فالوجه الذي التزمنا به في الرجوع إلى البراءة هناك لا يجري في المقام، ولذلك ليس له أن يكتفي بإطعام 10 مساكين. وأما ما ذكره قدس الله نفسه لأن المسافر من المقيم أم المترسم إذا أكثر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر بعد ذلك فرارا عن الكفارة لا يسقط ذلك، بل تجب عليه الكفارة. قلنا هذا هو الذي يقتضيه إسلام العدل وخصوص الآية الكريمة، لأن المستفاد من الآية المباركة أنه بمجرد دخول الفجر لا بد من الامتناع عن الأكل والشرب، فكل من لم يمتنع فقد أفطر فيدفع يد عن صومه. ثم إن هذا قد يكون مأمورا بإتمام الصوم وقد لا يكون مأمورا بإتمام الصوم. إذا فرضنا أنه سافر قبل الزوال لا يكون مأمورا بإتمام الصوم، وإذا لم يكن يكون مأمورا، ففي الوقت الذي أفطر كان مأمورا بالصوم لا بالصوم المتعارف عند المتشرع، يعني من الفجر إلى الغروب، حتى يقال بأنه بعد سفره ينكشف أنه لم يكن الصوم واجبا عليه من الأول، بل كان مأمورا بالصوم اللغوي أي بالامتناع من الأكل المشهور، والأمر بالإتمام أمر آخر. هذا الذي مأمور بالصوم يجب عليه الإتمام ما لم يسافر قبل الزوال. فحينما أفطر أفطر مع أمره بالصوم أي بالإمساك، مع أنه كان مأمورا بأن يمسك بعد طلوع الفجر خالف الأفطار، فيشمله جميع ما ورد من الروايات أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا، يعني كان مأمورا بالإمساك وخالف الأفطار. فيأتينا هذه الروايات مضافا إلى ما ورد في المقام من النص، وهذا النص أيضا بحسب سنده تون وبحسب جلالته تامة، جلالته تامة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل حال عليه الخوف، كان عنده مال من الزكاة، بعدما حال عليه الخوف بل يهب مقدارا من هذا المال لغيره مثلا، فهل هذا يسقط الزكاة أو أنه لا يسقط الزكاة؟ يجب عليه. أجاب سلام الله عليه ما ملفته أنه لا يسقط، لأنه بعد ما وجبت الزكاة بعد ذلك إقبل بعد تعلق التكليف ووجوب الزكاة لا تكون الهدف مسقطا، مثله ما إذا أفطر وسافر في آخر النهار، سفره في آخر النهار لا يكون مسقطا للكفارة التي وجبت عليه بأول إفطاره. إنما ذكر سلام الله عليه آخر النهار باعتبار الزكاة، يعني مورد السؤال كان بعد تمامية السنة وبعد تعلق الوجوب بعد ذلك أتى به، معلوم أنه بعد الظهر يتعين التكليف، بعد ليس له أن يفطر. من هذه الجهة شبهه سلام الله عليه بمن أفطر ثم سافر آخر النهار أو بعد الزواج، يعني بعد ما يتعين ولم يكن له الخيار، وإلا الذي يظهر من آخر الرواية أن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدم جواز الإفطار، فإنه سلام الله عليه ذكر بعد ذلك أن هذه الهبة إذا كانت قبل تعلق الوجوب، قبل أن يجب عليه أداء الزكاة،
ولم يكن مكلفا بالزكاة ذهب يكشف عنه التكليف مثل ما إذا خرج وأكثر بعد خروجه. أجل سلام الله عليه وأكثر بعد خروجه. ومعلوم أن هذا حكم قبل الزواج، لأنه بعد الزواج ليس له أن يفتر قبل خروجه. فمن الزي الزواج يظهر بوضوح أنه في الزمان الذي كان الإفطار له جائزا إذا أفطر ليس عليه شيء، لأنه لم يكن مأمورا بالإمساك ولم يكن مأمورا بالصوم. وشبه سلام الله عليه بل من ذهب ماله قبل هبول الهول وقبل رؤية الهلال بل من الشهر الثاني عشر لا بأس بهذه الهبة، ذهبه في وقت حلال ولم يكن التكليف متوجها إليه، يعني كان يجوز له ذلك. شبهه بمن أفطر بعد خروجه، إذا كان خرج وأفطر بعد خروجه فلا تجب عليه شيء، لأنه لم يكن معمولا بالإمساك. فمن ذيل هذه الرواية يظهر بوضوح أن العبرة في الكفارة بكون الإفطار جائزا في حقه وأن لا يكون جائزا في حقه. إذا أفطر في زمانه لم يجز له الإفطار كما إذا كان قبل خروجه أو كان بعد الزوال في آخر الوقت كما ذكره سلام الله عليه في أول الجمعية، فهذا لا يثبت الكفارة لأنه كان الإمساك واجبا عليه فخالف الأفطار. وأما إذا كان إفطاره في زمان يجوز له الإفطار كما إذا أفطر بعد خروجه من محل إقامته لابد أن نفرج قبل الزوال في مثل ذلك تفطر الكفارة. فالرماية واضحة الدلالة من جهة زيه إن كان صدره برد فيما بعد في آخر الوقت يظهر أن العبرة في الكفارة، يعني في الزمان الذي كان مأمورا بالإمساك إذا لم يمسك وأفطر تجب عليه كفارة، ولو فرضنا أنه بعد ذلك سافر وجاز له الإفطار بعد ذلك، جواز الإفطار بعد ذلك لا يوجب سقوط الكفارة في زمان، يعني إفطاره في زمان لم يكن الإفطار جائزا في حقه. الظاهر أن الرواية أيضا لا بأس بالاستدلال بها، فكيف ما كان فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أن المقيم إذا أفطر تجب عليه الكفارة ولو سافر بعد ذلك، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بينما إذا كان سفره للفرار عن الكفارة أو لأمر آخر. ما إذا كان اختياريا وما إذا لم يكن اختياريا لوحدة الملاك في الجميع، رغم أنه في زمان الإفطار كان مأمورا بالإمساك وأفطر. وهذا الحكم يجري في غير السفر من الموانع من الحيض والنفاس والجنون بل الموت. لو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم مات بعد ذلك بعد ساعتين، الزمان الذي كان حيا كان مأمورا بالإمساك، وإن لم يكن مأمورا بالإتمام باعتبار الموت الذي تحقق في الخارج. ولو كان يعلم بالموت لم يجوز له الإفطار من الأمزال، يعلم أنه يموت بعد ذلك يقتل، أكل جهاد في سبيل الله أو قتل ظلما محكوم بالإعدام، وهو يعلم بأنه يقتل بعد ساعة أو ساعتين، ليس له أن يفطر باعتبار أنه لا يتمكن من إتمام الصوم وهو يموت لا محالة. كل ما يكون شيء من هذه العوارض التي هي مثبتة للتكليف من موت أو جنون أو حيض أو نفاس
كل ذلك لا يكون مجبزا للإفطار من الأبذال حتى إذا علمت المرأة نفسا أن المرأة ذات عادة وهي تعلم أنها تحيض بعد ساعة أو ساعتين أو في الأصل مثلا ليس لها أن تفطر من الفجر من أبذل الفجر باعتبار أنها غير مأمورة بإتمام الصوم لحدوث العارض مضافا الى ما ذكرنا يعني ما استفاد من الايه المباركه والروايات يظهر هذا من الروايات الوارده في الهيئه فان في هذه الروايات قيد بانها تفطر حين تتمس من زمان الشمس يجود له الافطار لا قبل ذلك المراه الصائمه تورز انها صائمتون منفجتون تفتر سین ما تتمت في روايته قيدت لذلك بهین ما تتمت فيستفاد من هذه الزمايات انه ليس لها ان تفتر قبل ذلك لان الحيض يمنع من الصوم سین حدوثه لا قبل ذلك قبل ذلك كانت هذه المرأة مأمورة بالإمساك لعدم أي مانع من الموانع المانع والحيض والحيض إنما ترى بعد ذلك والحيض يجوز الإفطار من حينه لا قبل ذلك فلو علمت المرأة أنها تحيض بعد ذلك ليس لها أن تفطر قبل عيدها وهذا يستفاد من الروايات التي وردت في اشتراط الصوم بعدم الحيض لأن الحيض يرفع التكليف من حين حدوثه النفاق تبعا يلهب بالعيد وكذلك غيره في مخاصمه.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم موضوع الحكم في الروايات التي دلت على أن من جامع أهله في شهر رمضان أو أكثر متعمدان فعليه الكفارة. موضوع الحكم في هذه الروايات إنما هو الجماع على الإفطار في شهر رمضان متعمدان، فمعلوم من اللفظ موضوع للمعنى الواقعي لا للمعنى الاعتقادي، ولو فرضنا أن المعتقد مخطئ في اعتقاده، فلو فرضنا أنه اعتقد أن هذا اليوم هو من شهر رمضان فأفطر فيهم متعمدا أو جامع أهله وبعد ذلك انكشف أنه كان من شهر شعبان، هذا كان معتقدا لأمارة من الأمارات مثلا، تخيل أن اليوم هو شهر رمضان ومع ذلك لم يبالي وأكثر متعمدا، بعد ذلك ظهر أنه لم يكن من شهر رمضان بل كان من شهر شعبان، وهكذا لو شك فيه فرضنا أن الاعتقاد تبدل بالشك بناء على ما هو الصحيح من عدم حجية قاعدة اليقين. اليقين إنما يكون حجة ما دام موجودا، فإذا فرضنا أنه زال لا أثر لوجوده السابق فيرجع إلى الاستصحاب، وهو استصحاب عدم دخول شهر رمضان أو استصحاب بقاء شهر شعبان. على كلا التقديرين مقتضى حكم الشارع بأن هذا اليوم من شهر شعبان أو أن هذا اليوم ليس من شهر رمضان، فلا يترتب على الإفطار فيه أي أثر، لأنه ليس إفطارا في شهر رمضان، فلا بد في ثبوت كفارة من الاعتقاد الجزمي أو قيام حجة على ذلك أن يكون هذا إفطارا في شهر رمضان، إما بيقين وجداني أو بحكم تعبدي شرعي بأن الإفطار إفطارا في شهر رمضان. فأما إذا لم يكن كذلك، كان متيقنا بأنه من شهر شعبان أو شك في ذلك بعد اليقين، لا أثر لهذا اليقين المتبدل بالشك، فلا يترتب عن تلك الكفارة. وكذلك إذا فرضنا أنه أثر يوم الشك من الأخير، شك في أن هذا اليوم هل هو من شهر رمضان آخر شهر رمضان أو أول شهر شوال، ولا بد له من الإنشاد ومن الصوم، لقوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية. فإذا فرضنا أنه لم يرى الهلال فلا بد من الصوم ولا يجوز له الإفطار، ومع ذلك فقد أفطر بعد ذلك كشف أنه لم يكن من شهر رمضان بل كان من شهر شوال، ثبت الهلال وأن هذا اليوم كان من شهر شوال. أو اعتقد ذلك، اعتقد تخيل أن هذا هلال، فاعتقد يعني تخيل عدمه، تخيل أن هذا اليوم من شهر رمضان جزما، ومع ذلك أفطر، وبعد ذلك ثبت خلافه لأن هذا اليوم كان من شهر شوال. وملخص الكلام أنه لا أثر للاعتقاد الوجداني ولا للحجة الشرعية إذا انكشف خلافها، كما في الفرض الأخير أثر يوم الشك وكان بحجة شرعية محكوما بأن هذا اليوم من شهر رمضان وأنه إفطار في شهر رمضان، لكن الحكم الظاهري إنما يكون حجة ما دام موجودا، فإذا زال وتبدل باليقين للخلاف فانكشف أن هذا الإفطار لم يكن إفطارا في شهر رمضان، لم يكن له أي أثر. نعم، استحقاق العقاب من جهة التجري أمر آخر، بما أنه تجرأ واعتقد أن هذا محرم عليه ومع ذلك ارتكبه فيستحق العقاب، بل يكون هذا منافيا للعدالة على ما تقدم، هذا بحث آخر. من جهة الشقارة لا يترتب عليه شيء. ثم تعرض قدس الله نفسه حكم من أنكر وجوب الصوم في شهر رمضان، وأنه يحكم بارتداده ويعامل معه معاملة المرتد، وإذا لم يكن مستهلا يعذر ويقتل في المرتبة الرابعة أو في المرتبة الثالثة. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أول بحث الصوم فلا حاجة إلى العقدة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من جامع أهله في شهر رمضان وهما صائمان، قد يفرض هذا مع الإكراه وقد يكون مع المتابعة وقد يكون مرتبا من الأمرين، تكون الزوجة مكرهة في الأول ومتابعة في البقاء،
او تكون متابعة في الابتداء و تكون مكرهة في البقاء تعرض لحكم ذلك لاختار قدس الله نفسه انه اذا كانت مكرهة فالكفارة على الزوج فقط وعليه كفارتان كفارة إكثار نفسه وكفارة لإكثار زوجته مكرهتان وعليه تعذيران كل واحد منهما 25 صوتا فيضرب 50 صوتا نصف الحد نصف حد الزاني وأما إذا فرضنا أن الزوجة كانت متابعة في الابتداء سواء كانت متابعة إلى الأخير أو كانت مكرهة في الوفاة فلكل منهما كفارة واحد كفارة للزوج كفارة وتعزير وللزوجة كفارة وتعزير وكذلك إذا أكد الأمر هكذا اختار قدس الله نفسه إن كانت مكرهة من الأول ثم تابعته وإن كان احتاج منا في الفرض الأخير بأن تكون كفارتان للزوج وكفارة للزوجة هذا يعمل بوظيفته وتلك تعمل بوظيفتها يبقى الإسلام تارة فيما تقتضيه الأدلة الأولية مع قصد النظر عن الرواية الواردة بالمقام وتارة يتكلم في الرواية الواردة بالمقام وهي رواية مفضل بن عمر أما من جهة القاعدة فلا شك في أن الإكراه إذا تحقق في الخارج يعني الزوج أكره زوجته على الجماع تجب الكفارة على الزوج ولا تجب الكفارة على الزوجة لحديث الرأي حديث الرأي يرفع الكفارة رفع المسيمة فكره عليك الكفارة حكم مترتب على الإكراه والإكرار إذا بقى عن إكراهين لا يترتب عليه الكفارة قلنا أما القضاء تقدم الكلام السابق قلنا الصوم يبطل ويتحقق بذلك الإكرار فعل اختياري غاية الأمر لدفع ضرر عن نفسها فمن حيث الجماد جائز ولكن الصوم باطل لأجل ترك الصوم وعدم تحقق الصوم يجب عليه القضاء فهي مفسرة ولكن هذا الإفطار صائب ولا كفارة عليه هذا فيما إذا كان الإكراه مستمرا إلى الأخير وأما إذا